بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبعد. قال ابن دقيق العيد: المسألة التاسعة في الحديث الرابع. استنبط من هذا الحديث الفرق بين ورود الماء على النجاسة وورود النجاسة على الماء، ووجه ذلك أنه نهى عن إدخالها في الإناء قبل غسلها لاحتمال النجاسة، وذلك يقتضي أن ورود النجاسة على الماء مؤثر فيه، وأمر بغسلها بإفراغ الماء عليها للتطهير، وذلك يقتضي أن ملاقاتها للماء على هذا الوجه غير مفسد له بمجرد الملاقاة، وإلا لما حصل المقصود من التطهير. قال الصنعاني رحمه الله: قوله التاسعة إلى آخرها. أقول في نهاية ابن رشد أنه قال بعض الفقهاء: هذا تحكم، وذلك إنهم إنما صاروا إلى الإجماع على أن النجاسة اليسيرة لا تؤثر في الماء الكثير إذا كان الماء الكثير، بحيث يتوهم أن النجاسة لا تسري في جميع أجزائه وأنه لا يستحيل عينها عن الماء الكثير. وإذا كان كذلك فلا يبعد أن يتوهم أن قدرا من الماء لو دخله قدر من النجاسة لصرت فيه ولكان نجسا، فإذا أورد ذلك الماء على تلك النجاسة جزءا بجزء فمعلوم أنه يغني عن تلك النجاسة وتذهب قبل فناء ذلك الماء، وعلى هذا فيكون آخر جزء ورد من ذلك الماء وقد طهر المحل، لأن نسبته إلى ما ورد عليه مما بقي من النجاسة نسبة الماء الكثير إلى القليل من النجاسة. ولذلك كان العلم يقع في هذه الحال بذهاب عين النجاسة، أعني وقوع الجزء الآخر الظاهر على آخر جزء يبقى من عين النجاسة. ولهذا أجمعوا على أن مقدار ما يتوضأ به تطهر قطرة البول الواقعة في الثوب أو البدن واختلفوا إذا وقعت القطرة من البول في ذلك القدر من الماء، وبه يبطل احتجاج من احتج بأن قليل النجاسة لو كان ينجس قليل الماء لما كان الماء يطهر أحدا أبدا، إذ كان يجب على هذا أن يكون المنفصل من الماء عن الشيء النجس المقصود تطهيره أبدا نجسا، لأن بينا أن نسبة آخر جزء يرد من الماء على آخر جزء يبقى من النجاسة في المحل نسبة الماء الكثير إلى النجاسة اليسيرة، فإن نعلم قطعا أن الماء الكثير يحيل النجاسة القليلة ويقلب عينها من النجاسة إلى الطهارة. ولذلك أجمع العلماء على أن الماء الكثير لا تفسده النجاسة القليلة، فإذا أتبع الغاسل الماء على المكان النجس أو العضو النجس فيحيل الماء ضرورة عين النجاسة لكثرته، ولا فرق بين الماء الكثير أن يرد على النجاسة الواحدة بعينها دفعة واحدة أو يرد عليها جزءا بعد جزء. فإذا هؤلاء إنما احتجوا بموضع الإجماع على موضع الخلاف من حيث لم يشعروا بذلك، والموضعان في غاية التباين. قلت: وحاصله أنه لو سلم أن ورود النجاسة على الماء القليل يفسد، وأنها لا تفسد ما ورد عليه.
ورود النجاسة على الماء القليل يفسد، يعني يفسد الماء.
أن ورود النجاسة على الماء القليل يفسد، وأنها لا تفسد ما ورد عليها، فليس العلة ورودها عليه أو وروده عليها، بل العلة أنه حين يرد عليها شيئا فشيئا يفنى عينها ويذهبها قبل فنائه، فلا يأتي آخر جزء من الماء إلا وقد طهر المحل، فلا فرق بين هذا وبين الماء الكثير في إفناء الكل للنجاسة، فالجزء الأخير من الوارد على النجاسة يحيل عينها لكثرته بالنسبة إلى ما بقي من النجاسة. فمن قال إنه وقع الاتفاق أن قليل الماء يذهب قليل النجاسة وإلا لما طهر شيء أبدا فهو دليل، إذ قليل النجاسة لا ينجس قليل الماء وقوعه فيه، فهو كلام ناشئ عن عدم التأمل، إذ الذي أذهب عين آخر جزء من النجاسة كثير بالنسبة إلى ما بقي. فالإجماع إنما هو على أن النجاسة اليسيرة لا تؤثر في الماء الكثير إذا كان بحيث يتوغم أن النجاسة لا تسري في جميع أجزائه كما في آخر جزء من الماء فتدبر. ثم لا يخفاك أن قوله يتوغم أي يظن، إذ لا أثر لأوهام في الأحكام، وبه اعتبار للظن في زوال النجاسة. وهذه المناقشة لم نرها في غير بداية المجتهد، والعجيب من الحافظ كرر هذا المأخذ وهو التفرقة بين الورودين ولم يذكر المناقشة.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. إخواني، الكثير من المصنفين لما بيأتي بيضع قاعدة ثم يسير عليها ويضبط عليها الايه؟ النص الشرعي. القاعدة اللي بيضعها الصنعاني هنا واللي بيضعها الجمهور أخذت من حديث الكلتين، إذا كان الماء كلتين لم يحمل الخبث. هذا الحديث يا إخواني له منطوق وله مفهوم. منطوق النص أن الماء إذا بلغ كلتين لا يتنجس. أنبه على ظاهر النص لأن الظاهر لم يكن به أحد. ظاهر النص أن الماء لو وردت عليه النجاسة ولو غيرت له لونا أو طعما أو رائحة لا ينجس. إذا بلغ الماء كلتين لم يحمل الخبث. ورحت النص كده، لم يحمل الخبث. ما عندي ان هو يحمل الخبث لو تغير احد اوصافه، احد اوصافه الثلاثه. وقيد هذا العموم الموجود في هذا النص بالاجماع الوارد في حديث رشدين بن سعد وان كان ضعيفا، لكن الاجماع واقع عليه الا ما غير لونه وطعمه لونه وطعمه ورائحته. خلاص كده. هذا النص له ايضا مفهوم. مفهوم هذا النص أن الماء إذا كان أقل من كلتين حمل الخبث. ده بيسمى إيه؟ مفهوم العموم. فهم حملوا على إطلاقه. مفهوم العموم هنا حملوا على إطلاقه، مع أن المفهوم يصح ولو في صورة. مع أن المفهوم يصح ولو في صورة. وعلى هذا أصبح عندهم الماء القليل، والقليل عندهم هو ما كان أقل من الكلتين، ثم اختلف في كلتين. لكن أقل ما ورد في الكلتين تحديدا الآن يساوي ما يقارب 300 لتر، 219 لتر على كلام متأخرين زي مبارك فوري. وعلى هذا أي ورود لنجاسة على هذا الماء القليل فإنها تنجسه. خلاص. يعارض هذا المفهوم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء. هذا في إطلاق، فالماء طهور لا ينجسه شيء. وأيضا هذا المنطوق ما أخذ أحد بظاهره على إطلاق، لكن قيد أيضا بالإجماع. خلاص. بقيت بقى مسألة نظر. إيه مسألة النظر؟ مفهوم النجاسة وورودها شيء معقول المعنى ولا تعبدي؟ هنا اللي حادث في مثل كلام الصنعاني انه جعل حينا معقول المعنى وحينا تعبدي. حتى في المناقشه التي اوردها الصنعاني واعرض عنها الحافظ وفعل خيرا انه اعرض عنها، ضعيفه. وعليكم السلام. فين بقى التعبدي وفين معقول المعنى؟ لو كان الامر معقول المعنى ووردت النجاسه على الماء وكان قليلا كما يقولون، يعني ايه كلمه قليل؟ اقل من كلتين، ثم لم يظهر لها اي اثر في الماء. الحظ هنا مصنف ونحن نفرق بين ورود الماء على النجاسه وورود النجاسه على الماء، لان ورود الماء على النجاسه بيبدلها حينا حينا، والجزء الباقي بياتي على اخر قطره لانه بالنسبه لها قليل كثير. طب ما هو نفس الطريقه. قطره البول لو وضعت في كأس في ذل هي بالنسبة لها قليل، وهتتبدل عين النجاسة زي ما تبدلت هنا، هتروح ذراتها في ذرات الماء وانتهينا. لكن الأمر نظر إليه تعبديا حينا، ونظر إليه معقول المعنى حينا آخر. الإشكالية عندهم في حديث إذا كان الماء كلتين، في مفهوم هذا الحديث هو اللي جعلهم إيه؟ يقول هذا. نفس الكلام كانت عند كان عند الشافعي فرق بين ورود النجاسة على الماء وورود الماء على النجاسة عشان يجمع بين النصوص. لا هنا ما تكلم على هذا هو الآن قال لا مش العلة إن النجاسة وردت على الماء أو الماء ورد على النجاسة لأن أهل العلم ردوا عليها. ردوا بما قال هو الآن قال الآن ورود النجاسة على الماء الآن إحنا عندنا إجماع على إن قليل الماء الطاهر القليل أقل من كلتين يطهر قليل النجاسة لكن بشرط إنه يذهب اللون أو الطعم أو الرائحة. نفس الكلام يقال في الماء القليل القليل إذا وردت عليه النجاسة غير لها لون طعم رائحة الأمر تعبدي ولا معقول المعنى. إن كنا معقول المعنى فمعناها أنه إن غير فهو إيه فهو نجس. طب ما غير كيف تقول وستجد بقى ألوانا من النصوص يستدلون بها هي ليست نصا في المسألة لكنها قد يستدل بها في هذا الباب مثل حديث الباب الذي أتى به المصنف في غسل اليد قبل أن توضع في الإناء مع أنه هو نفسه اعترض وقال لا هذا بالشك والشك لاحظ لأنك أنت مش متيقن أن اليد فيها نجاسة وليس في النص أن اليد تنجست لذلك أنت أمرت بهذا. قال فإنه لا يدري أين باتت يده. طب لو دار أين باتت يده وضحت ولا لا فجاء بما انتقده فجعله ليه لأنه من جملة الاستدلالات منها حديث ولوغ الكلب ومنها حديث إنه عن البول في الماء الدائم. طب والماء الدائم اللي موجود ده كثير ولا قليل
غالبا كثير
لا هو يحمله على إنه قليل وإنك أنت لو بولت فيه لنجسته. هذه مصادرة. مين قالك إن أصلا الحديث في التنجيس ما ممكن يكون حديث طبي لو بال في الماء دخلت فيه وغير القذارة الفيروسات اللي تنقل الأمراض ورحت. فالآن هو جاء بنى قاعدة بعد ما بنى هذه القاعدة نظر للنصوص أكدت عنده ما كان عنده من القاعدة وبدأ يناقش على مثل هذا. وهذا الذي نقوله الآن لا تعتقد ثم تستدل. أنا اعتقدت أنت لم ترى إلى ما تراه. لو اعتقدت ثم استدللت كل النصوص عندك موجهة كل النصوص موجهة. لا أنت تبدأ فتعطي قيادك للنص يوجهك كيف يشاء وبعدين تستدل تستنبط لكن مع القاعدة أنت توجه النص بإيه بقاعدتك ورحت ولا لا. فهذه صورة المسألة. هتجد بقى عدد كبير جدا من المناقشات يدخل في مثل هذا سواء المناقشة اللي جابها ابن رشد أو الحافظ ابن حجر وستجد عدد كبير جدا من النصوص كل النصوص الواردة في مثل هذا ليس فيها نصا ليس فيها نص على إن ليه على أن الماء القليل ينجز بمجرد ملاقاة النجاسة له. ليس هناك نص يقول هذا أبدا. نفس المسألة ستجدها في الماء المستعمل. ولذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية يقول أحسن المذاهب في الماء مذهب مالك. ولاحظ أن مذهب مالك في العمل في الغالب متوارث في الغالب متوارث. ولو كان هذا موجودا عند العرب مع قلة الماء الموجود لتنغصت عليهم حياتهم. يعني لو موجود مع وجود النبي في المدينة الماء قليل ولا كثير ده قليل. ولذلك في بئر بضاعة لما يجي ويصف بئر بضاعة بيوصف ان ماءه كنقع الحناء وبيرمى به فيه الحيض يعني الخرق الحيض والنتن والكلاب هيجي يقول لا بتلقى بجوارها يلقى فيه هيأولوها بأنها ايه تلقى بجواره حتى لو كانت بجواره ماء كنقع الحناء المجاورة دي مش هيجي شوية هواء يجي وضحت. وبعد ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء. أبو داود يأتي لمثل هذا ويقول إنه هو للعانة وأقل من العورة إذا قل الماء ويزرعه فإذا هو ثلاثة أذرع سواء بقى قلنا يبلغ قلتين لم يبلغ قلتين في الحالتين ماءه كنقع الحناء والنبي يقول هذا الكلام يا اخوان. فالامور يعني ايه اذا دخلت في مثل هذه الـ الامور نظرة واقعية ونظرا للنصوص الشرعية لا تقاعد ثم تستدل، لا تقاعد ثم تستدل، بل الأمر أوسع من هذا بكثير. الآن يخطر ببالي حادثة في 87، خرجنا مع الشيخ أسامة عبد العظيم رحمه الله تعالى، وطبعا حي حي يرزق، في بلطيم، كان معسكر كده معسكر الشيخ أسامة عبد العظيم، وكان فيها تدريس. فالمهم قمنا لصلاة الفجر، أحد الإخوة كان الماء قليل، فكان هناك برميل كده بنملأه من أحد الفلل المجاورة ونتوضأ منه. أحد الإخوة أخطأ خطأ عمره أمام أخوه من بلبيس عندكم، عمل إيه؟ بيتوضأ وتقاطر ماء من يده فين؟ في البرميل. طبعا برميل ده أقل من إيه؟
من
الكلتين
على الشافعي بقى مشكلة.
فده أصبح ماء مستعمل، فالنقطتين اللي نزلوا دول اتجعل الماء كله غير لا يصلح. فالآخر قال ما حدش وضم البرميل ده تاني خلاص. ليه؟ قال الماء صار مستعمل. قلت يعني قم بمذهبك على ما تشاء، عندك البحر هناك اهو، وروح اتوضى منه واحنا اتوضى هنا. اتوضينا جلسنا كلنا بعد الصلاة بنقول أذكار ونقسم مجموعات كده عشان إيه؟ حلقة القرآن. خرجنا هنا البرميل فين؟ ندلو. فروحت جاي يا أخو فلان أنت دلقت البرميل؟ قال لي أي برميل؟ قلت له البرميل اللي برده اللي أنت دلقت. قال لي آه. نهي عن المنكر. لا يا أخوان. قال لي خلاص نروح نسأل الشيخ أسامة بالضبط. اشمعنى الشيخ أسامة؟
هو يعرفنا على
الهب مشافعي. فكان موجود هناك شيخ عبد الفتاح الدخميسي اللي كان عنده هذا اليوم، شيخ عبد الفتاح الدخميسي، وكان جاي بيشرح شيء في الأصول، كان بيشرح في مقاصد التشريع مالكي. فطبعا استبشرته خيرا. فجبت الشيخ عبد الفتاح الدخميسي قال لي احنا بنتوضى دار الحمار.
صور الله.
قلت له انا مش هسال بقى على المساله الان، مش هسال على المساله، يحل فعل كذا؟ فقال لا لا يحل ولو اختلفنا. هذه الامور عايزه ايه؟
يعني
ساعه ساعه افق.
طب شوف
هو كان البحر موجود الوضوء،
طب واحنا اللي وديني ماء البحر هو ملح وانا عندي ماء عذب فرات، يعني الماء اللي في اللي عندي ده ماء ايه؟ عذب. ايه اللي خلينا اروح اتوضى بماء الملح؟ هي ماء الملح دي ملهاش اثر على وانا اتوضى منها ازاي وتستنشق ازاي؟
في الاغتسال ونزول البحر ملهاش.
اتفضل.
الحاكم على باب دلوقتي قضية التغير
بقى. قضية التغير. الحاكم في مثل هذا الباب يا اخواني، هل هو خلينا بقى نضع القاعدة. النجاسة دي معقولة المعنى ولا غير معقولة المعنى؟
معقولة.
لو كنا معقولة المعنى يبقى لا ينجس شيء إلا بوجود أثره. لا ينجس شيء إلا بوجود أثره. اللون والطعم والرائحة. ويبقى لا دخل هنا في كثرة الماء أو قلة الماء على مثل هذا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم الماء إذا بلغ الماء كلتين لم ينجسه شيء، مفهومه يرد لا ينجسه شيء، زي ما قلنا هناك في الغالب، يعني لو ورد عليه النجاسة لا تؤثر، هنقول أيضا إذا كان أقل من الكلتين نجس أيضا في الغالب إن غيرت وإلا فهو طهر. وهذا المنطوق المفهوم معارض بالمنطوق الماء طهور لا ينجسه
شيء،
وأيضا معارض بمثل ما المصنف اعترض عليه حديث الذنوب اللي ألقي على بول الأعرابي وتطهير النجاسات وأنت تتطهر كلها بماء قليل، عشان بقى تفرق بين ورود النجاسة وورود النجاسة على الماء والماء على النجاسة. أقول لك ما الفرق؟ ما الفرق؟ هيقول هنا المصنف أصل لما افترض النجاسة على الماء شيئا فشيئا تزيله شيئا فشيئا فتفني عينه. طب وإحنا لما نقاضعنا نجاسة قليلة في الماء ذهبت ذراتها في الماء شيئا فشيئا ولم يعد لها لا لون ولا طعم ولا رائحة، فنت. اللي انت بتقول هنا فنت النجاسة لأجله ان ما لهاش لون ولا طعم ولا رائحة، احنا بنقول هناك ايضا فنت وليس لها لون ولا طعم ولا رائحة. بالعكس، انت قد تغسل النجاسة وتجد لها رائحة، وقد تغسل النجاسة وتجد لها لوف، ده من حيض ونفاس.
صحيح.
واضح. بعكس ورود النجاسة في مثل هذا قد لا تجد لها أصلا أي أثر. فإذا قلنا أن الأمر تعبدي هنقول بقول المصنف وقد نختلف معه هذا أو هذا. طب لو قلنا الأمر معقول المعنى يبقى نقض على هذا القول تماما.
صحيح.
ورحت. والأصل في مثل هذا يا إخواني أنه معقول المعنى، الأصل في مثل هذا أنه معقول المعنى. ولذلك أنت ستجد بعض الأبواب نفس طريقة مذهب الحنابلة. الآن الذي يرفع النجاسة ويطهر النجاسة هو الماء، وعلى هذا لو أنت طهرت بغير الماء هيجي بقى الحديث مسح علي هياخد وحده. هو الأصل إن الباب تعبدي ولا معقول المعنى؟ لو معقول المعنى يبقى المسح ده الدلك اللي في الأرض اللي أزال النجاسة يدل على أن كل ما أزال النجاسة. طيب أم المؤمنين عائشة لما تقول كانت تجد أحدنا القطرة من الدم فتقصعها بريقها، هو الريق هيزيل؟ طب ده هيخلي أثر في يدك. الأمور ليست هكذا، الأمور ليست هكذا. ورحت ولا لا يا إخواني؟ يعني أنت لو جمعت هذا الباب سترى فيه الساعة. لو جمعت هذا الباب حديثه ستجد فيه الساعة. لو غمضت عينك عن جمع هذا الباب وبدأت تأخذ بهذه القواعد ستضيقه عليك، مع أن هذه القواعد غير منضبطة. ليه غير منضبطة؟ مرة تعبدي ومرة مع كل المعنى، لا، سير على قاعدة واحدة. ورحت ولا لا؟
قال الصنعاني رحمه الله: قوله غير مفسد أقول غير المفرغ عليها لغسلها، فلم تؤثر فيه بأن تمنعه عن إزالتها وتطهيرها، وهو أقل من المغترف منه بلا شك، ولم تؤثر هي فيه حتى تمنعه عن تطهيره إياها. وقوله على هذا الوجه أي وجه ملاقاته لليد لإزالة النجاسة عنها لا لغير ذلك من الملاقاة.
طبعا التعليق اللي هناك هو
نفسه. قال ابن دقيق العيد: المسألة العاشرة، استنبط منه أن الماء القليل ينجس بوقوع النجاسة فيه، فإنه منع إدخال اليد فيه لاحتمال النجاسة، وذلك دليل على أن تيقنها مؤثر فيه، وإلا لما اقتضى احتمال النجاسة المنع. وفيه نظر عندي، لأن مقتضى الحديث أن ورود النجاسة على الماء مؤثر فيه، ومطلق التأثير أعم من التأثير بالتنجيس، ولا يلزم من ثبوت الأعم ثبوت الأخص المعين.
إيه الفرق بين كلمة مطلق التأثير والتأثير بالتنجيس؟ مطلق التأثير والتأثير المطلق. مطلق التأثير أساسي، يعني الآن النجاسة لو وقعت في الماء فهي مؤثرة فيه، اللي احنا كناها قبل ذلك في الماء الكل، فهي مؤثرة فيه مطلقا سواء غيرت لون او طعم او ايه او رائحة. لكن التأثير بالتنجيس ده الكامل، لن يؤثر بالتنجيس الا لو غير اللون او الطعم او الرائحة. هذا الفرق بين مطلق الشيء والشيء الايه المطلق. ولذلك قال مطلق التأثير وعليكم السلام، والتأثير الايه والتأثير بالتنجيس مقصود التأثير بالتنجيس التأثير الايه المطلق. ورحت ولا يا اخواني؟
مطلق شيء غير التنجيس في الماء.
مطلق التاثير معناها لو وردت النجاسه ولو كانت قليله على قليل من الماء انها نجسته ولم ولو لم تغير له لا لون ولا طعم ولا ريح، ده مطلق. يعني النجاسه مؤثره مطلقا سواء غيرت اللون او الطعم او الرائحه او لم تغير.
بمجرد
الملاقاه
بلاها تاثير ماء.
مطلق، مطلق تاثير.
المطلق الكامل
لا، مطلق مطلق الشيء.
نعم.
غير الشيء المطلق
ما يطلق عليه
الشيء المطلق الشيء الكامل. خلاص كده.
فإذا سلم الخصم أن الماء القليل بوقوع النجاسة فيه يكون مكروها فقد ثبت مطلق التأثير، فلا يلزم منه ثبوت خصوص التأثير بالتنجيس.
يعني ايه ثبوت خصوص التأثير بالتنجيس؟
اللي هو الكامل.
الكامل.
وقد يورد عليه أن الكراهة ثابتة عند التوهم، فلا يكون أثر اليقين هو الكراهة، ويجاب عنه بأنه ثبت عند اليقين زيادة في رتبة الكراهة، والله أعلم. قال الصنعاني رحمه الله: قوله ومطلق التأثير أقول أي الذي دل عليه النهي، فإنه لم يدل على التنجيس بل على أنه ممنوع منه ولو منع كراه. وثبوت التأثير في الأعم لا يقتضي ثبوت التأثير في الأخص، فلا دلالة فيه على خصوصية التنجيس، وحينئذ فلا يقاوم حديث خلق الماء طهورا لا ينجسه شيء.
هي الكلمة هذه كلمة عدل ما قال.
قال الحافظ ابن حجر: واستنبط قوم من الحديث فوائد أخرى، منها أن موضع الاستنجاء مخصوص بالرخصة في جواز الصلاة مع بقاء أثر النجاسة على شيء.
من جبن هذا الكلام؟
من إن في أثر لسه للنجاسة.
من أنه لا يدري أي نجاسة يده، معناه إن في أثر للنجاسة.
قال الخطابي: ومنها إيجاب الوضوء من النوم، قاله ابن عبد البر. ومنها تقوية قول من يقول بالوضوء من مس الذكر، حكاه أبو عوانة في صحيحه عن ابن عيينة.
منين بقى؟
برضه إن 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 ممكن إيه بيقيله تبيت على ذكره وينتقد وضوء.
طب لا، منين أين أتى بإن مس الذكر منجس من هذا النص؟ هو سيقول لك من باب أولى، إذا كان مس الذكر فأمر بغسل يده، فمس الذكر يكون منه الوضوء.
باليقين.
لا يقين هنا أصلا. المسألة هذه فيها مصادرة بهذه الطريقة. هذه المسألة بهذه الطريقة فيها مصادرة. مين قال إن مس الذكر ينجس اليد؟ وهل أمره النبي صلى الله عليه وسلم بغسل يده قبل الوضوء؟ وضحت ولا؟
بالنسبة للوضوء من إذا قام استيقظ من النوم.
هو استيقظ من النوم، هو منتقد بالمس ولا بالنوم؟
بالنوم.
فلا دلال؟
الغسل لأجل النوم ليس لأجل الوضوء.
قال: ومنها أن الماء القليل يستعمل بإدخال اليد فيه لمن أراد الوضوء. قال صاحب الخصال:
طبعا هم الجمهور يمنع هذا، يقول لك ينوي الاغتراف. لما يجي الماء القليل كده هيستخدم ايده ويمد ايده فيه. لو طبعا النص هنا اشكاليه عنده، ليه احنا كنا وضع قاعده وبعدين بدا يسير عليه. فهو لو وضع ايده بنيه رفع الحدث عن يده، الماء كله يصير مستعمل لانه ماء قليل، فلا يصلح في 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 في, في الوضوء. فانا الان عشان هذا الحديث لا يعارض قاعدتي، مش العكس، هو قاعد وبعدين يقول لك لا، يمد ايده في الماء بنيه الاغتراف لا بنيه رفع حدثه. واضح كده؟ نقول جميل، كلام جميل ورد جميل، أين الدليل؟ يعني هذه المسألة تعم بها البلوى ولا ما تعم بها البلوى؟ لماذا لم يوضحها النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه؟ يقول إذا أدخلتم أيديكم في الإناء اغترافا وليس صبا، هو بيقول لك الآن أنت عندك مية عايز تتوضأ صب كده على إيدك، ما دام الماء إيه؟ قليل. إن اغترفت وكان بنية رفع الحدث الوضوء، أنت ناوي الوضوء مش ناوي الاغتراف، بمجرد ما تدخل ايدك حدث ايدك، لان هم قالوا بان ايه الحدث، لا الحدث يتبعض فيه رفع الحدث. يعني الطهارة تلحق اليد تلحق الوجه، فمجرد ما تدخل ايدك في الاناء حدثها ارتفع فاصبح الماء مستعملا، فلا يجوز في باقي الوضوء. هذه طبعا اشكالية، انت من اين قلت هذا؟ ولو قلت هذا ما الدليل عليه؟ طيب عشان يحلها، طب ده كان الصحابة بيفعلوا هذا، النبي كان بيفعل هذا، أرشدهم لمثل هذا قبل أن يدخلها في الإناء، معناها إنهم كانوا يفعلون والنبي أرشد بس اغسل إيدك. طب ما كان ده في حاجة أولى من غسل اليد الآن، لأن غسل اليد مع احتمال النجاس، ده وضع اليد مع نية الحدث هذا مفسد لكل الماء. هناك كان في شك فنبه، مع اليقين لا ينبه، فهو بيقول لك لا، تمد ايدك في الماء بنية الاغتراف، لو مددت يدك في الماء بغير نية الاغتراف رح دورك على مية تاني. حتى ان بعضهم يقول تصب الماء وتتيمم،
يعني ده مخالف لظاهر النص.
وبعضهم يقول تتوضأ به ثم تتيمم، وبعضهم تقول تبقيه عشان تستخدمه في فيما شئت وتتيمم. الكلام ده غاية في الخطورة. لماذا هو غاية في الخطورة؟ لا، لانه امر بالبدل في وجود المبدل. أقول له من أين لك هذا؟ أنت الآن بتقول لي تيمم مع وجود الماء، من أين لك هذا؟ أما اللي قال أصب الماء وبعدين تيمم عشان يعدم الإيه؟ البدن. طب نقوله يعني يهدر الماء
عشان يريح
نفسه
عشان يستريح
عشان يستريح نفسه
زي الرابع عملها فيكم.
طيب يعمل ايه تاني؟ يقول لك لا طب يتوضا لاحتمال ان هو بيرفع الحدث وبعدين يتيمم مش هي كده
جمع بين البدلين
واضح. طب ليه هي مجرد احتياط؟ هو لو جزم لما قال هذا اللي جزم بقى قال لك لا ابقي الماء وتيمم كله هذا لا دليل عليه.
اظن شفنا ان الحدث اصلا امر تعبدي ما هوش معقول المعنى فلا يقال فيه.
لا هو هو جعله معقول. احنا قلنا بقى الباب ده هو حين جعله معقول المعنى وحين تعبدي مره كده ومره كده. ولذلك هو لو جاء في هذا الماء وكان بيجدد وضوء
مفيش مشكله
مفيش اشكال عنده.
حديث انس شفنا في الشمال يرد على ذلك. حديث انس في الشمال النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده في الاناء
ما هو وضع يده في الاناء اللي احنا بنقول دلوقتي ما وضعش ايده بنيه رفع الحدث
بس
ما فيش مشكله بنيه الاغتراف. ما هو الموضوع فين دلوقتي؟ انا عملت ايه؟ قعدت واوجه النصوص حسب التقعيد. هو بيقول الماء لا يصير مستعملا الا لو استخدم في رفع حدث مش مجرد الاغتراف او مجرد تجديد وضوء. طب لماذا؟ لان الحدث بينتقل الى الماء فإذا انتقل إلى الماء فلا يقوى الماء على رفع حدثين. ورحت الصورة عاملة ازاي؟ هنا جعلها مع كل المعنى وبعدين هيأتي جعلها تعبدي مع كل المعنى وتعبدي. تبادل المقعدين. الموضوع جاء منين؟ انه قعد وبعدين بدأ يوجه النصوص. نقول اولا نريد دليل على ان الماء المستعمل
نجس
ونريد دليل على القاعدة ان الماء لا يقوى على رفع حدثين. يعني عايزين دليل على دي؟
على ان الحدث بينتقل الى الماء.
من قال ان الحدث ينتقل الى الماء؟
دليل آخر على ان الحدث بينتقل الى الماء.
لا من الذي ياتينا بدليل على ان الحدث ينتقل الى الماء؟
ما احنا بنقول مطلوب دليل اخر على هذا.
ودليل ثالث على ان الحدث ينتقل الى الماء. واذا انتقل اليه ما الدليل على انه يضعف بحيث انه
يقوى رفع
الحدث؟ ولذلك هتجد هذا الكلام نفسه ياتيك مثلا في رمي الجمار يقول لك الجمع رمي به يصلح رمي به مره ثانيه. لا ليه بقت مستعمل
صحيح
ما هي نفس ما هو نفس الموضوع ما طلع كده هناك. فاذا كانت مستعمله فهي لا تقوى على نسكين. الباب ايه مضطرد معه. وكذلك سيكون في التراب. انت تيممت بهذا التراب صار هذا التراب مستعملا والتراب بدل عن الماء فالتراب اقل من الماء في رفع الاحداث. فمن باب اولى ان يكون المستعمل من التراب لا يقوى على رفع حدث اخر من الماء. ولذلك التراب المستعمل لا يجوز. طب انت تيممت بتراب وبعدين اكتشفت بعد الصلاه ان غيرك كان تيمم عليه. هذا الكلام من الاثار التي رفعت عن بني اسرائيل. احنا جينا وضعناه. لا تقل لي هذا الا بان تأتيني دليل على أن الـ 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 الأحداث الحدث ده يا إخواني وصف معنوي ينتقل هذا الوصف المعنوي إلى الآلة التي تظهر به وبعدين تقوم لي دليل آخر على أنه مش تنجس بقى على أنه يضعف عن رفع حدثين. إحنا يلزمك هذا الدليل ويلزمك هذا الدليل وبعدين تقوم لي الدليل الثالث بقى على المسألة برمتها أن الماء المستعمل لا يجوز استخدامه وهو هيأتيك بدليل وننتبه. موارد الأدلة يا أخواني ينبغي لطالب العلم أن يكون فيها عقل ويفهم لأن الفرق بين دليل واستدلال. أقول لك الصحابة ما كانوا على قلة الماء ما كانوا يستخدمون اللي طب وأنا سأورد عليك أنت بتقول أن الماء يصير مستعملا إذا كان في رفع حدث. طب لو جدد وضوء كان بيحطوا كده تحتهم إناء ويجمعوا الماء بتاع تجديد الوضوء عشان يستخدموه؟ لا أيضا. يبقى لا هذا ولا هذا. إذا كان الأمر عندهم أنهم لا يجمعون الماء لأنه صار لا يقوى على رفع حدثين يبقى يجمعوا الماء اللي بقوا على رفع حدثين اللي استخدم في كذا. لكن هم لا يجمعون هذا الماء لأنهم يتقذرون
أو كان الماء المنفصل قليل يا شيخنا
أو قليل أو يتقذر. يعني لو كثير ويجمع الناس لا تتقذر ورحت. فلو كان هذه العلة عندهم وأنه لأنهم لا يجمعون لأنه كان طب والماء المستخدم في تجديد الوضوء لماذا كانوا لا يجمعونه؟ ورحت. فيقني هذا الباب هو معقول المعنى ونحن لا نحكم فيه مع قولنا بأنه معقول المعنى إلا بالنص الشرعي، ولا يجوز لنا بحال من الأحوال أن نتجاوز هذا النص. إشكالية هذا الباب أنك أنت بتضع قواعد، وتضع هذه القواعد ستسلم بها ثم تنظر للنصوص. نحن قبل أن نسلم بهذه القواعد يجب علينا أن نثبتها، فلو أثبتتها النصوص هنسلم بهذه القواعد ونوجه. طب ما أثبتتها النصوص كيف أحكمها فيها؟ واضح كده يا إخواني؟ يبقى ما حكمش القاعدة فين؟ في النص. السبت الماضي أحد إخواني كنا بنتكلم في الأحكام التكليفية، خلاص؟ فمرت مسألة فأنا كلمت فيها، وهي طبعا مسألة عجيبة، وإن كان لا نجرؤ أن نناقش هذه المناقشة داخل الكتابة الرسمية. الآن بيتكلم عن الأحكام التكليفية قلناها خمسة، وكلمة تكليف يعني من الكلفة من المشقة، فبيقول إن على هذا يخرج المباح من الأحكام التكليفية. ليه؟ لأن في تخيير، واضح كده؟ فإذا هو ليس من الأحكام التكليفية. موضوع بقى الـ 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 التنبيه فين؟ اللي أنا قلت لا يناقش، إنه جعل كلمة تكليفية، التكليفية دي سماها الشرع. ومن مين سماها؟ أنا. أنا. طيب الآن الأحكام التكليفية الخمسة سماها الشرع. طبعا سماها
الخمسة نفسهم،
الحلال بين والحرام بين، ولا تقولوا منتصف ألسنتكم كذب، هذا حلال وهذا حرام، ما سماها في الشرع، أخذت من هذا الشرع بالاستقراء التام ولا بالاستقراء الناقص؟
تام.
التام يعني هي ثابتة؟ ثابتة. بدل ما خطأ المصطلح بخطأ إن الأحكام التكليفية تكون خمسة. يعني أنا أقول هذا المصطلح لا يصلح أن يدخل على هذه الأحكام التكليفية.
قاصر.
ده أنا أقول قاصر وبس. لكن أنا آجي الآن للأحكام التكليفية المأخوذة من الشرع بالاستقراء وأقول لا، وعلى هذا يخرج منها المباح. المسألة معكوسة. وضحت؟ هو ماذا فعل الآن؟
قاعد وحاكم لها نصوص،
وبعدين اعتقدها، وبعدين بيقتل الشرع يزيح منه. لا، ازح تقعيدك، تقعيدك حطه في جيبك تاني، مش عايزينه. اللي انت جايبه من كيسك حطه في جيبك، واتني بمصطلح يتناسب مع هذه الاحكام التكليفيه الخمسه. وبعدين يعني بعد ذلك هو بيسلم، نقول ونحن مضطرون للتسليم بان المباح يدخل في انت مضطر تسلم. انت خطأ المصطلح، لكن استبعد، ابعد عمن ايه؟ عما تقرا. ستجد هذا في اكثر العلوم، انه يضع قاعده، مصطلح من المصطلحات، وبعدين يبدا يحاكم النصوص للقاعده والمصطلح من المصطلحات، فيبدا لا اعكس. يعني ايه اعكس؟ يعني اللي بيوجه قيادك وياخذ بقيادك النص الشرعي. المصطلح اللي انت جبته ده من جيبك قاصر ولا غير قاصر؟ قاصر، لان بعقلي انا الشرع هو الكامل، لانه بعقل الخالق الوهاب، استغفر الله، لانه من تشريع الخالق الوهاب. واضح كده يا اخواني؟ فيبقى انت الان بتيجي للقاعده تغير قاعدتك لانه مش عليها دليل، وتبحث عن قاعده تتفق مع الدليل، مصطلحك لانه لا يتفق مع الدليل، وتبحث عن مصطلح ما لقيتش احسن من المصطلح ده، فتقول هذا المصطلح مع قصوره نحن مضطرون لقبوله، مش بقى لان نحن مضطرون لادخال كذا رغم انها لا توافق كذا. وضحت؟ ليس هذا التأدب مع النص. نفس الطريقة هنا، وستجد هذا يا اخواني باب مضطرد، ستجد هذا باب مضطرد. طالب العلم ماذا يفعل؟ لا تسلم بمثل هذه الاشياء. طبعا نقول لا تسلم معناه الائمة على العين والرأس في اول التعلم. بعد ذلك يا اخواني نظر المجتهد، واحنا ما بنشرب الاجتهاد، لكن ايضا طالب العلم الذي يريد هذا بيبدا يناقش هذه الاشياء. نظروا الان ما عادش لقواعد، لهذه القواعد التي وضعت، نظروا للنصوص الشرعيه، ويرى من اقوال اهل العلم ما يتوافق مع النصوص الشرعيه فهو هذا الايه الصحيح. لكن متى؟ لما حصل آلة، لما حصل آلة، ما قراش الاربعين نووية او بلوغ المرام واصبح مجتهد المجتهدين، مش كده؟ يعني كنت بقول للإخوة ما يقوله الذهبي، الذهبي بينقل كلام العز بن عبد السلام، فبيقول ما رأيت في كتب الإسلام مثل المحلل بن حزم والمغني بن قدامة، قال وينبغي أن يدخل فيها التمهيد لابن عبد البر وسنة البيهقي، قال والمحدث في عصرنا ما جمع إليها جمع الكتب السابقة لي مسند أحمد والكتب الستة ثم وقف على ذلك وإنا لله وإنا إليه راجعون. ده في عصرهم وإنا لله وإنا راجعون. الحمد لله رب العالمين محدث في عصرها ما بلغ بلوغ المرام وإن رفع فإلى منتقى الأخبار وكان محدث عصره. لا يا أخوان لا. ولذلك أنت ستجد الكبار غير كده. الشيخ الألباني على أنه الشيخ الألباني لما يسأل يقول إنما أنا طالب علم. طالب علم ما نحن نكون إيه بقى؟ طالب علم برضه. لكن طالب علم على حديث صفوان بن عسال.
كان أحد المشايخ اللي تكلم في الحديث وضع حد لهذه المسألة هي مسألة التقييد دي بدخول المنطق على العلوم الشرعية.
لا لا ما لاش غير المنطق.
حتى يعني لا لا لا. زمانية يقول إن هو بعد الخطيب البغدادي بدأ التصنيف في علوم الآلة على طريقة المناطقة يعني.
يا إخواني طريقة المناطقة طريقة المناطقة الإخوة فيها بين طرفين ووسط. بين طرفين ووسط. طريقة المناطقة ليست كلها خطأ وليست كلها صواب. وطريقة المناطقة نافعة لطالب العلم لكن زي ما بيقول شيخ الإسلام ابن تيمية لا تزيد الغبي ذكاء ولا تزيد الذكي ذكاء. مش هتعمل دي ولا دي لكن ستنظم العقل. هقول لك يعني ايه تصور يعني ايه تصديق يعني ايه موضوع يعني ايه محمول يعني ايه قضية كبرى يعني ايه قضية صغرى يعني ايه تعريف ذي الحد. هذه هي القضية المنطقية. قضية منطقية معناها منهج. القضية المنطقية معناها ايه منهج. مش لان دخل المنطق قال كذا. انا اعرف طبعا دعاوى كثير من اخواني في مثل هذا يأتي يقول أصل من أيام الخطيب البغدادي كذا وكذا وكذا وتقسيم المتواتر إنما جاء من تقسيمات المناطق. الكلام ده غلط. تقسيم المتواتر جاء من لما الشافعي كان منطقي موجود في الرسالة وكلام في الحديث الأحاد موجود في الرسالة وموجود في كلام أبي يوسف وموجود في كلام أبي حنيفة وموجود في كلام. لكن الآن من جاء وتمذهب بمذهب معين وجاء لنصوص شرعية بدأ يحاكمها. هل حديث الأحد يعمل به في العقيدة ولا ما يعمل به في العقيدة؟ دي قضية تانية خالص. دي مسألة ما لهاش علاقة بالمنطق. المنطق عبارة عن منهج. احنا مش عندنا دلوقتي يدرس في الجامعات حاجة اسمها مناهج بحث. هي مناهج بحث عبارة عن ايه؟ منطق صوري. واضح كده يا فندم؟ لكن سموها ايه؟ مناهج بحث. عندنا الآن في الكليات بندرس حاجة اسمها مناهج البحث الفقهي أخص من كلمة مناهج بحث. بأخذ مناهج البحث العامة أعرضها عليك وأقول لك تعالى تبحث في الفقه كذا وكذا وكذا وكذا. مناهج البحث في الحديث مناهج هي دي قضايا منطقية لكن أنا سميتها بغير إيه؟ بغير اسمها. هذه إقبالها مني. هذه إقبالها مني.
من أشكال شفنا هو في المصطلحات أصل
بس الفقه. هذا هو.
لكن ربما يكون يقول بنفس كلام المناطق وهو لا يدري إنه يقول كلام.
أيوة. لكن زي ما أقول هل المنطق كله صواب؟ لا. المنطق كله خطأ؟ لا. شيخ الإسلام ابن تيمية له كتاب نقد المنطق وليه إخواني على الشبكة مختصر اسمه مختصر نقد المنطق لشيخ الإسلام ابن تيمية. عادة هذا المختصر بيبدأ الكلآت لأنه بيدرس في جماعة الإمام في المملكة بيبدأ بمذكرة بسيطة كده في علم المنطق. ما انت ازاي هتنقد شيء انت مش متصور
الاول.
مذكره كده بسيطه في علم المنطق هتلاقي المذكرات دي كتيره جدا. اول من قام بهذا العمل يا اخواني كان الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى. المقدمه المنطقيه اللي موجوده في اوائل كتاب ايه
للمنطق.
كتاب بالروضه فهو عمل اداب البحث والمناظره سماه ايه اداب البحث والمناظره منطق. مناهج البحث مناهج المناظره هي نفس المنطق. واضح كده يا اخواني؟ وبعدين تكلم فيه. هما بيعملوا بقى كده مذكرة في المنطق وبعد كده نقد المنطق لشيخ الإسلام ابن تيمية. نقد المنطق لشيخ الإسلام ابن تيمية لما تقرأه وتحوله لعبارات الحديثة ستستعجب من عقلية هذا الرجل. لأن كتير من نقادات شيخ الإسلام ابن تيمية بعد وجود العلم التجريبي اسمه تصوري بدأ ينتقد بانتقادات من؟ شيخ الإسلام. طب بعده كم قرن؟ سبع قرون ويسلم له. لكن اولا اعرف الشيء عشان ايه
تنتقده.
يعني اعرف الشيء عشان تنتقده. واضح كده يا فني؟ نتصور الشيء وبعدين ننتقد. انت ستأتي وتنتقد بعض الاشياء المعينة بعينها. اما بقى علم المنطق غدا الكتب غدا الكتب هما بيقول جعلها كالالغاز. يا اخواني ارفع علم المنطق وتعالى بالطريقه اللي هما كتبوا بها الكتب بدون علم منطق برضو كالالغاز. ليه؟ لانهم ارادوا ان هما ياتوا لهذه الكتب الكبيره فيجعلوها في متون صغيره، وكلما قل المتن قلت كلمات المتن عندهم ازداد وزنه حتى خرجت هذه المتون كالالغاز، لان عدد المحذوفات فيها كبير جدا. فهو بيديك بقى بدلالات الالتزام شغال عليه كده بهذه الطريقه. ولذلك مثلا متن ابن الحاجب السبكي يقول وليس للشافعيه متن كمتن ابن الحاجب، مع انه هو لما جه كتب كتاب اسمه رفع الحاجب عن ابن الحاجب مش مفهوم. يعني هو لما سمى كتاب سمى ايه؟ رفع الحاجب عن ابن الحاجب. متن مش مفهوم كالالغاز، لكن هو متن سهل ويحفظ، متن سهل في عباره في مش في عباره، لانه متن قليل. ومع ذلك هم كان بيتمنى ان الشافعيه كلهم ايه؟ متن كهذا الالغاز. وضحت؟ فخرجت هذه المتون تحفظ صحيح لكن غايه في الصعوبه. مش هينفع المتن ده غير بشرح، والشرح احيانا بيكون فيه الغاز والزائد بيتعض على الشرح ايه؟
شرح.
حاشيه عشان توضح الايه؟ ما فيه. لاجل ماذا يا اخواني؟ لان كان عندهم، احنا عندنا العكس، لما الكتاب يتنفخ يبقى دي الحاجه الممتازه. يعني الكتاب اللي معمول في مجلده اللي ممكن ياتي في مجلده لو بقى 10 ده يعني اللي كاتبه ده يعني جزاه الله خيرا واحسن الله اليه. لا هم عندهم العكس، عندهم ما عند العرب البلاغه والعلم في الايجاز، يعني يوصلك لمقصوده بمجموعه كده من القواعد وهو ماشي. لا احنا عندنا ايه؟ ورحت ولا لا؟ فكان عكسنا. فلما كان هذا كان يناسب عصرهم. ليه؟ المشايخ كتير والناس بتجلس لطالب العلم او للشيخ يسمع منه ايه؟ ممكن 10 سنين، ممكن 15 سنه، ممكن 20 سنه، بيلزم الشيخ ولا يتعجل. واضح؟ احنا عندنا لازم علم السندوتشات. فمع علم السندوتشات مش هينفع هذا المتن اللي يقعد الشيخ يشرح فيه في سطرين يومين ثلاثة. لا، ما لا يعمل ايه؟ يبقى لازم الان اديك شرح على هذا. فانا تحولت شروحي لشرح كل كلمة منين؟ من الكلمات. فالسطرين اللي كنت هقولهم لك كتير كتبتهم لك كتير. ورحت؟ ولذلك لما جينا احنا نعلم على المتون القديمة بغير طريقتهم فأصبح طالب العلم بياخد كتاب واثنين وثلاثة واربعة والأمور مش ماشية. هو خد أربع كتب في 7-8 سنين. طب أنا كنت ممكن أخد المتن ده وحده في 7-8 سنين وبالفائدة اللي هحصلها من المتن الواحد قد الفائدة اللي أنا خدتها من أربع كتب وزيادة بكثير. ولذلك لو قرأت في 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 في, في تراجم العلماء تقول لك وقد سمع المهذب على فلان بس، الهدايه على فلان بس فقط. لكن كيف سمع؟
اكثر مره.
لا مش اكثر مره. علوم الاله موجوده، بيديله علوم الاله والاستدلال ولذلك بتبص تلاقي مع هذه العلوم بيديله كتاب في الالغاز. الالغاز دي عشان نوسع الايه؟ مش المسائل المباشره، ما حكم كذا ما حكم كذا، لا الغاز بحيث ان ايه؟ يوسع المدارك، يوسع المدارك. فتبص تلاقي بناه كتاب اثنين ثلاثة بناه. احنا عندنا العكس، عندنا العكس. نرجع بقى لا الالغاز موجود كتاب في كل الاشباه والنظائر. هتبقى تلاقي الاشباه والنظائر، هتلاقي قواعد الفقهية، الفروق، الالغاز. هتلاقي مثلا عند السيوطي، هتلاقي عند ابن زي مثلا. واقرأ في الالغاز يعني ستشعر بها الالغاز، الغاز فقهية هيتيجي بمسائل كده. يعني ايه؟
توسع مدارك. في كتاب مصنف مفرد في الروابط، في كتاب مصنف مفرد في
الروابط. كتير هو موجود في كتب الاشباه والنظائر، يعني عشان احسن يظن ان هو يعني كده كتب الطرف العلمي. لا، هو بيديك الغاز فقهيه بحيث انه يحرك الايه؟ العقل. امراه خرجت على السلم، طلعت على السلم، فقال له زوجها ان طلعت فانت طالق وان نزلت فانت طالق. الان عايزه تحلها، تحلها ازاي؟
تشتري نفسها خلاص.
إيه لم تكوني أجمل من القمر فأنت هتيجي بمثلها إيه؟ بمثل هذه الألغاز. المطلوب منك إنك إيه؟ تشغل العقل، شغل الآلة اللي انت خدتها والعلم اللي انت خدته. مش المقصود بيه بقى انك تحل المسألة، ان الملكة تتدرب. زي ما بتيجي في اختبار في الرياضيات والجبر يجيب لك مسألة، مع انه مش ممكن تأتي، لكن هو جايب لك مسألة دي عشان تعمل ايه؟ تروح وتلف وتحط وتحط القواعد عشان تحل. المقصود من المسألة ايه؟ تشغيل العقل. ولذلك العقلية الرياضية من أذكى العقليات.
قال صاحب الخصال من الشافعية: ولا يخفى أن هذه الفوائد ما عدا الأولى كل واحدة مأخوذة على بعض التقادير كالتقوية للقول بنقض مس الذكر، فإنها على تقدير أن النوم غير ناقض وغيرها مثلها، والأولى لا تتم أيضا إلا على تقدير على أن العلة التأثير بالتنجيس. وفيها مثلا وكأن الحافظ أشار إلى ضعفها بنسبتها إلى ما قالها بعد.
إلى من؟
إلى من قال؟
إلى من قال؟ إلى من قالها بعد استيفائه لفوائد الحديث.
لخص أي صاحب الخصال. كل واحد قدر قاعدة من القواعد وبعدين إيه؟ صار عليه. تفضل.
الحديث الخامس عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه.
طيب دقيقة واحدة بس، فإلى كده سريعة في أقل من الحيض. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله، يا أخوان هنا محذوف، يحذف كتابة ولا يحذف قولا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال أو قال إن رسول الله، ماشي؟ يبقى هذه محذوفة فين؟ في الكتابة اختصارا، ولا تحذف قولا. زي ما يكتب نا وسنا، أنا ما قرأهاش لا نا ولا سنا، هذا مجرد إيه؟ اصطلاح. إذا أتيت إليه قرأت أخبارنا وحدثنا، ماشي يا إخواني؟
ولمسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنوب. الكلام عليه من وجوه. الحديث الخامس قال الصنعاني رحمه الله: الحديث الخامس قوله ثم يغتسل منه، أقول قال الزركشي هو برفع اللام، وهي الرواية الصحيحة كما قال القرطبي في المفهم والنووي في شرح مسلم، أي لا يبل، أي لا يبل، لا يبل ثم هو يغتسل منه. قال القرطبي: ولا يجوز نصبها إذ لا تنصب بإضمار أن بعد ثم. ثم قال: وقيده بعضهم بجزم اللام عطفا على يبولن وليس بشيء، إذ لو أراد ذلك لقال ثم لا يغتسلن، لأنه حينئذ يكون عطف فعل على فعل لا جملة على جملة، والأصل مساواة الفعلين في النهي عنهما وتأكيده بالنون الشديدة، وأن المحل الذي توارد عليه شيء واحد وهو الماء، وعدوله عن ثم لا يغتسلن دليل على أنه لم يرد العطف، وإنما جاء ثم يغتسلوا للتنبيه على مآل الحال، ومعناه إذا بال فيه قد يحتاج إليه فيمتنع عليه استعماله لما وقع فيه من البول. ونقل النووي عن شيخه ابن مالك أنه جوز فيه الجزم عطفا على يبولن، والنصب بإضمار أن بإعطاء ثم حكم واو الجمع. قال النووي: فأما الجزم فظاهر، وأما النصب فلا يجوز، لأنه يقتضي أن النهي عن الجمع بينهما دون إفراد أحدهما، وهذا لم يقله أحد، بل البول فيه منهي عنه سواء أراد الاختسال منه أو فيه أو لا. انتهى. قال ابن دقيق العيد ردا على النووي: وهذا التعليل الذي علل به امتناع النصب ضعيف، لأنه ليس فيه أكثر من كون هذا الحديث لا يتناول النهي عن البول في الماء الراقد بمفرده، وليس يلزم أن يدل على الأحكام المتعددة بلفظ واحد، فيؤخذ النهي عن الجمع من هذا الحديث ويؤخذ النهي عن الإفراد من حديث آخر. قلت هو احتمال بعيد أنه خبر لمبتدأ محذوف تقديره ثم هو يغتسل منه، ومثله قوله صلى الله عليه وسلم لا يضربن أحدكم امرأته ضرب الأمة ثم يضاجعها، فإنه لم يرويه أحد بالجزم لأن المراد النهي عن الضرب لأنه يحتاج في مآل حاله إلى يحتاج في مآل حاله إلى مضاجعتها فتمتنع لإساءته إليها، فلا يحصل له مقصوده وتقدير اللفظ هو يضاجعها. وترقب بأنه لا يلزم من تأكيد النهي ألا يعطف عليه نهي آخر غير مؤكد، لاحتمال أن يكون للتأكيد في أحدهما معنى ليس للآخر. قلت هو احتمال بعيد، فإن النهي عن الاغتسال حقه آكد لأنه تلوث بالنجاسة، بخلاف البول في الماء فغايته أنه إفساد له والتلوث أشد. وقول ابن دقيق العيد من حديث آخر قال الحافظ ابن حجر قلت هو
شفنا على أن الماء تنجس.
وأنا يهات في الكلام.
قلت هو ما رواه مسلم من حديث جابر.
هو الآن الضبط على مثل هذا. هو الآن إحنا عندنا اللغة العربية كلها فرع الإعراب، يعني فرع عن المعنى.
فرع المعنى نعم.
فرع عن المعنى. فالآن ثم يغتسل فيه وثم يغتسل ثم يغتسل فيه ثم يغتسل فيه. الثلاثة المعاني مبنية على ايه؟ الاعراب الثلاثة مبنية على ايه؟ على ثلاثة معاني.
صح المعنى صح الاعراب.
واضح كده؟ فهو الان بيصحح المعنى عشان يأتي على ايه؟ على تصحيح الاعراب. والتقديرات هتكون سهلة، يعني ثم لا يقدر بعدها ايه؟ خلاص ثم بمعنى الواو ويقدر بعدها ايه؟ واضح كده؟ لان عندنا حروف الجر ينوب بعضها عن بعض بتوسع وان كان عليها انتقاد القاعده.
نعم. وقول ابن دقيق العيد من حديث اخر قال الحافظ ابن حجر قلت هو ما رواه مسلم من حديث جابر عنه صلى الله عليه وسلم انه نهى عن البول في الماء الراكد، وعنده من طريق السائب عن ابي هريره بلفظ لا يبولن احدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابه. قلت فتحصل من أقوال هؤلاء الأئمة جواز الثلاثة الأوجه في لا يغتسل، وذلك
في لام يغتسل
في لام
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 في لام أيوه ميم نعم لام يغتسل.
كلمة لام يغتسل مش لام اللفظ، لام الفعل
يغتسل لام الأخير
يفتعل يضرب الباء دي لام.
نعم مقصود اللام الوزن لم
يغتسل
فعل. واضح لام الفعل
لام
فعل واضح كده.
نعم. قال وذلك دليل انه لم يثبت الاقتصار في الروايه على احدها كما ثبت ثم يضاجعها، وان كان قد قال القرطبي الروايه الصحيحه الرفع، لكن حيث قد بقي لغيرها حصه من الملاحظه فالذي يقوى عندي ان الارجح روايه الجزم لإفادتها النهي عن الإفراد والنهي عن الجمع، فإنه إذا علم النهي عن الإفراد فعن الجمع أولى.
حمل كلامه
وحمل كلامه صلى الله عليه وسلم على الأكثر. وحمل كلامه صلى الله عليه وسلم على الأكثر
طبعا الكلام ده يعني إيه؟ يعني ما تغتسلش في الماء الدائم سواء مبيل فيه أو لم يبل فيه، ولا عايز يقوله المصنف عشان إيه؟ الماء الدائم قد يكون قليل وهيتحول في الاستعمال. انتبه لهذه المسألة. الرواية الجزم اللي عايزها المصنف هو الآن مصنف والجمهور يريد رواية الجزم. لماذا؟ عشان مسألة الماء المستعمل. فالآن هل النهي عن البول والاغتسال في الماء المبال فيه؟ خلاص دي يساعدها رواية الرفع ورواية النصب. خلاص؟ ولا النهي عن كل واحد مفرد، يعني لا تبول في الماء الدائم ولا تغتسل في الماء الدائم، امال تعمل ايه؟ تتناول منه وتغتسل في خارجه، لان الاولى تنجسه لو كان قليلا والثانيه تصيره مستعملا. ورحت ولا فهو كل الموضوع عايز ايه؟ روايه الجزم
عشان القاعده الاصليه.
عشان القاعده.
وحمل كلامه صلى الله عليه وسلم على الأكثر فائدة متعين لمناسبته حالة.
إيه الأكثر فائدة عنده؟ الجزم الأخيرة.
لأنه أوتي جوامع الكلم وهو الدلالة على المعاني المتكثرة باللفظ القليل.
يقول لك بقى لا يبول فيه ولا يبول ويغتسل ولا يغتسل فيه. ده لو جاءت رواية الايه؟
الجزم.
الجزم. لأنه يكون من عطف النهي على النهي. فضل. قال ولا مسلم قوله ولا مسلم. أنت ما ليش أنا راح أسوي تبحث.
قوله ولمسلم أقول انفرد بهذه الرواية مسلم وهي تفيد النهي عن اغتسال الجنب في الماء الدائم بغير قيد البول فيه ولم تفيده الرواية الأولى بل يفيد مفهومها خلافه.
طبعا هذه الرواية من أعظم الروايات التي يستعان بها على أن الماء المستعمل على أن الماء يصير مستعملا لأنه قال إيه وهو
جنب
معناه أن غير الجنب لو اغتسل فيه مش هيصيره مستعمل. لماذا فرق بين الجنب وغير الجنب اذا لم يكن هذه العله ورحت ولا
هو
كسل المحدث
حدث
صدر على الجنب هنا خلاص انت الان نبهها باحد افراد المحدث على غيره فنبه بالاعلى على الادنى.
وتمام الحديث في مسلم فقال كيف يفعل يا ابا هريره قال يتناوله تناولا اي قال السامع سائلا لابي هريره. قال النووي في شرح مسلم قال العلماء من أصحابنا يكره الاغتسال في الماء الراكد قليلا كان أو كثيرا وكذا يكره الاغتسال في العين الجارية وهذا كله كراهة تنزيه لا للتحريم. وقال الحافظ ابن حجر النهي عن الاغتسال فيه لئلا يسلبه الطهورية ويزيل ذلك وضوحا قوله كيف يفعل يا أبا هريرة قال يتناوله تناولا.
طب ولو اغتسل فيه عشان يقذره احتمال في النص ولا مش احتمال في النص لكن الموضوع كله فين انا ورحت لايه
القاعدة.
فدل على ان المنع من الانغماس فيه لئلا يصير مستعملا فيمتنع على الغير الانتفاع به والصحابي اعلم بموارد الخطاب من غيره وهذا من اقوى الادلة على ان المستعمل غير طهور. انتهى. قلت هذا التعليل وما رأيته عليه من كونه أقوى أدلة عدم طهورية الماء المستعمل لا يتم إلا بعد قيام الدليل على عدم طهورية الماء المستعمل ولم يقم وإلا فإنه يحتمل أن النهي تعبد والقول بأن الأحكام المعللة أكثر من التعبدية كما أتى للشارح في المسألة الأولى من الحديث الثاني وحينئذ فلا يقبل الحمل على كونه معقول المعنى أولى لأنه حمل على الأغلب. ويأتي للشارح أيضا الكلام على هذه الرواية التي تفرد بها مسلم
لأن طبعا الشارح بيقول أن الماء مستعمل طهور ويقول بأن النجاسة تعبدية فإلحظ الآن وعكس معاه قالوا لا إنه تعبدي مش معقول المعنى ما تحطريش معنى من عندك. لا يا أخوان هو معقول المعنى وله معنى آخر أنه لا يقذر الماء وكلمة لا يغتسلن الجنب الجنب هنا هتحمل على انها وصف غالب الصفة الغالبة ان اللي بيغتسل لأجل الجنابة واضح كده وعندها لا مفهوم لها
وصف غالب
يعني ايه لا مفهوم لها يعني غير الجنب ايضا لا يغتسل فيه وضحت. طيب الجنب وغير الجنب هل عندي في النص لأنه يسير الماء مستعملا؟ لا ده أنا عندي أدلة في أن الماء المستعمل كذا وأنا لا يلزمني الدليل لأن الأصل طهورية الماء والمنتقل عن هذا الأصل يلزمه الدليل.
العكس
شيخنا اللي حاول اللي جعلنا نقول بأن الجنوب وصف غالب حال العرب وحال الصحابة
حال العرب والصحابة
ما كانوا يكثرون الاغتسال مثلا كذا
لكلة الماء
اللي عند الحاجة لكلة الماء.
يعني حديث سعد بن عبادة حديث سعد بن عبادة لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم يستأذن عليه سعد بن عبادة اللي طرق عليه النبي صلى الله عليه وسلم الباب ثلاث مرات وألقى عليه السلام ثم خرج إليه ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله والله كنت أسمعك كنت أرد عليك ردا خفيا ولكني أردت أن أستكثر من الرحمة والبركة ثم أخذه فقدم له ماء فاغتسل. هذه يعني إيه من أعظم الإيه
كبيرة
ضيافة وضيافة. ثم قدم له ماء فاغتسل، ثم قدم له شملة فيها ورث طبعا مطيبة فلبسها هدية، ثم قدم له طعاما إلى آخر النص. لكن الشاهد فين؟
ده حاجه
غاليه يعني. يعني اول ما جاء دخل قدم له الماء عشان ايه؟ يغتسلوا منه. العرب فيهم للان هذا يا اخوان، لما تدخل على في المملكه مثلا في الرياض، اول شيء يقدمها لك يجيب لك كاسات فيها ميه. دي يعني ايه؟ كرم وكرم عالي. او يدخل عليك ماسك الكوبايه كده وجاي صابب لك ويديك تشرب. الحاجه اللي مثل هذا الان ما عادت مثل الحاجه قديما. الحاجة قديمة، الجو شديد الحرارة، ما فيش مكيفات، ما فيش عربيات، ما فيش كذا، بيدخل البيوت متباعدة عن بعضها، الأصل إن ما فيش ماء هناك لأنهم بيستخدموا إلا الأبار، فلما تدخل على حد يقدم لك
محتاج الماء كبيرة
كأس ماء يعني رد إليك روحك. أنت أحيانا بتقول دي الكلمة دي في الحر هنا مع الرفاهية اللي احنا فيها، لما تخش البيت وتشرب الحمد لله تردت لي روح بإيه؟ بشوية ماء. أنت الآن عيش في هذا الوقت، ورحت ولا الماء قليل في الاستخدام، الماء قليل في الشرب،
حرارة عالية،
كان بيستقوا حرارة عالية جدا ورحت.
طبعا جبنا احنا الشاي على
ما تحاولش يا شيخ الشاي دي
خلاص بس سمعش يا شيخ.
الكلام عليه من وجوه. الأول: الماء الدائم هو الراكد، وقوله الذي لا يجري تأكيد لمعنى الدائم.
ها يعني كلمة الماء الدائم خلاص، وبعدين جاء بعدها الذي لا يجري، ليها مفهوم ان عندي ماء دائم لا يجري. وضحت ولا لا؟ بيقول لك لا، الماء الذي لا يجري تأكيد للمعنى الدائم، لمعنى كلمة الماء الايه؟ الدائم، معناها انها خرجت صفة كاشفة ان الماء الدائم
هو
الذي لا يجري. معناها، وعندي قاعدة يا اخواني، الناس اختلفوا في المفهوم في الاحتجاج به، مفهوم مخالفة. الجمهور على الاحتجاج بمفهوم مخالفة الظاهرية والحنفية على انه لا يحتج به، لكن الكل مجمع على ان مفهوم المخالفة الصفة التي اتت المطلقة دي التي اتت ان كانت صفة كاشفة يعني توضح المعنى زي كده، الماء الدائم الذي لا يجري، من شهد أن لا إله لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله. يبقى مفهومها إن عندي مسلم لا يشهد، ويبقى ده يعني تنظير لمذهب المرجئة الذين يقولون الإله التصديق فقط وإن لم يصاحبه
قول.
ورحت لا، ده هنا خرجت مخرج الصفة الكاشفة. خلاص كده، ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان اردنا تحصنا، مفهومها واضح؟ لا يا اخوان، اللي بياتي صفه كاشفه زي دي او على الغالب كقول الله تعالى وامها وربائبكم اللاتي في حجوركم، دي تخرجت مخرج الغالب. واضح كده؟ سواء بقى كانت صفه كاشفه او خرجت مخرج الغالب فلا مفهوم له. عشان كده بيقول لك قوله الماء الدائم الذي لا يجري تأكيد لمعنى الدائم للسبب، مش معناها ان لا مفهوم مخالفة ان عندي ماء دائم
يجري
لا يجري.
هو الشيخ يقول ان الماء الدائم من اللفظ مشترك في الماء الدائم بمعنى الراكد والماء الدائم يعني الجاري، فهو عم يقول الماء الدائم الذي لا يجري معناه ان هو يقصد به الماء الدائم اللي هو معناه الراكد مش الماء مش بالمفهوم.
هو انت عندك ماء دائم يجري؟
لا، هو يقول من مشترك لفظي.
هو كان مشترك لفظي يعني ليه معنى
انا اسالك كلمه ماء دائم عندك ماء دائم يجري
مش عارف هو هيقول لك
هنا البرك
شايف كلام البرك راكده البركه راكده
انت عندك ماء دائم يجري
مش عارف
لا ليس هناك ماء دائم لا يجري واضح كده لكن عندك ماء دائم لا يجري فبيقول النص هنا كلمه الذي لا يجري الذي لا يجري تاكيد اللي هيكون بقى القول الاخر لان الماء عنده لم يبلغ قلتين وإن عندك ماء جاري وإن كان دائما ده يجوز الايه الاغتسال فيه. الكلام ده غير صحيح لأن كلمة الماء الدائم معناها بركة أو بئر. خلاص كده؟ طيب لو جرى لا يسمى ماء دائم، ماء دائم يعني ايه؟ دائم في محله ما بتغيرش. ورحت يا اخواني؟ لكن بقى انك انت تحرك احد طرفيه فتحرك الطرف الاخر، تحرك احد طرفيه مش جاري. الماء الجاري وان كانت قليلة زي الاناة،
الجاري عشان
زي الاناة،
لا الجاري اللي هو الدائم الجاري اللي هو مية ماشية يعني.
ايوه مية ماشية، الله يبارك فيك.
الدائم الجاري،
ايوه
دائم بمعنى الجاري يعني مية ماشية، مية دائمة يعني مستمرة الجريان، ما بتنقطعش.
لا بس انت كده غيرت المعنى
كده. مش كده. لا قصد ان تقريبا لعل ده هو المعنى المقصود اللي ذكره في الكلام، ان قال ان في ماء دائم جاري وماء دائم راكد.
يعني لو ماء دائم جاري يعني ده دائم الجريان، لكن ليس هذا النص.
ما هو قال ان ده من الفاظ الاضداد، ان
دائم
جاري ودائم يعني واقف. فهو قال الدائم الذي لا يجري عشان
يعني ده صرح الصرح يعني.
نعم.
لا يبقى لا معارض.
وهذا الحديث مما يستدل به أصحاب أبي حنيفة على تنجيس الماء الراكد، وإن كان أكثر من قلتين فإن الصيغة صيغة عموم، وأصحاب الشافعي يخصون هذا العموم ويحملون النهي على ما دون القلتين وعدم تنجيس القلتين، فما زاد إلا بالتغيير مأخوذ من حديث القلتين، فيحمل هذا الحديث العام في النهي على ما دون القلتين جمعا بين الحديثين، فإن حديث القلتين يقتضي عدم تنجيس القلتين فما فوقهما، وذلك أخص من مقتضي الحديث من مقتضى الحديث العام الذي ذكرناه، والخاص مقدم على العام. ولأحمد رحمه الله طريقة أخرى، وهي الفرق بين بول الآدمي وما في معناه من العذرة المائعة وغير ذلك من النجسات. فأما بول الآدمي وما في معناه فينجس الماء وإن كان أكثر من قلتين، وأما غيره من النجسات فتعتبر فيه القلتان، وكأنه رأى أن الخبث المذكور في حديث القلتين عام بالنسبة إلى الأنجاس، وهذا الحديث خاص بالنسبة إلى بول الآدمي، فيقدم الخاص على العام بالنسبة إلى النجاسات الواقعة في الماء الكثير، ويخرج بول الآدمي وما في معناه من جملة النجاسات الواقعة في القلتين بخصوصه، فينجس الماء دون غيره من النجاسات، فينجس الماء دون غيره من النجاسات، ويلحق بالبول المنصوص عليه ما يعلم أنه في معناه.
طبعا أخواني هذا الكلام كله على اعتبار أن البول في الماء الراكد ينجسه، ثم جاء بعد ذلك بعدد من التحكمات، العدد من التحكمات بالنسبة للقواعد التي وضعوها. الماء الراكد الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم كلمة عامة تشمل ما كان قلتين وما كان أكثر من قلتين، يعني ماء البئر أزيد من قلتين. طب لو بلى فيه ينجسه، أنت الآن بنيت المسألة على أن البول في الماء الراكد منجس، وأن هذه هي العلة.
أحسن شيخنا بعضهم معتبر الماء البئر ماء جاري باعتبار تجدده أنه بينبع من تحت الأرض،
ما عشان
يخرج،
بس كلمة عشان يخرج تأوله، لكن هذا هو الماء الجاري.
لا
واضح كده ولا لا؟ كذلك ماء البركة قد يكون أكبر من هذا، فهو الآن الماء الدائم الذي ورد في النص الآن هو كلتين ولا أكثر ولا أقل؟ ما ورد، يبقى كل ماء دائم هيتبلبي على قاعدتهم ينجس. خلاص. طيب على هذا هتجد بعض أهل العلم يقول زي الحنفي، الماء الدائم لو كان كلتين أكثر من كلتين النص هنا عام منجس. حياتي الشافعية يقول لك لا، لو كان أكثر من كلتين لا ينجس، ويلزم أنه يقيد إلا ما غير اللون والطعم والرائحة. حياتي الحنابلة في الإشكالية نحلها إزاي؟ قال لك نخصص بقى
بول الأدم هو اللي بنجس.
النبي تكلم في بول الأدم، المسألة تعبدية، معناها ان بول غير الادامي لا ينجس، ويبقى ناخذ من الادامي. خلي بالك بقى انا ما قلت عبوديه، هيجعلها معقوله في المعنى مره ثانيه، هيجعل ايه ان البول ده معقول المعنى، يبقى البول وما في معناه، يبقى العله انه بول وبول الادامي شديد التنجيس، فيبقى ياخذ ما في معناه، يبقى العذره اولى منه فتكون منجسه. وضحت هي كل الموضوع فين؟ انا وضعت القاعده ثم بدأت فين؟ في النظر للنصوص.
أحيانا بنرفض القاعدة نفسها الوقت.
لازم. لا نجمع الباب وننظر فيه نظرة واحدة بدون نظرة واحدة.
طبعا عفوا شيخ، طب الجمع بين الحديثين يكون إزاي؟
بكل بساطة غير لونه طعم الرائحة؟
يبقى لا لا يبقى كده تنجس
بس ما غير
يبقى كده
طاهر. ويبقى الناهي ناهي النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الراكي لانه قد ينجسه. كلمة قد ينجس قد لو دخلت على الفعل المضارع في التقريري قد ينجسه وقد يقذره وقد يكون الامر طبي. دي احتمالات مش موجودة في النص. احتمالات موجودة في النص. طب لو انا يقين عندي ان البول في الماء الراكي لن ينجسه ازيد من الكلتين عند الامام الشافعي طب ابول؟
لا
ورحت ولا لا اخوان؟ فالامر لا الامر يؤخذ النص على ما هو عليه ويتعبد به على ما هو عليه. فيقال طب ما هو الافهام الافهام بالنظر للايه لكامل النصوص ما حطش قاعده بعين ايه ابدا احكم على الايه النصوص على ان اهل العلم معذورون في مثل هذا. هو بيجد ان هذا هذا ما ذهب اليه الفكر ان انا ممكن اجمع اليها بكذا وكذا 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 فوضعت القاعده فنظرت. طبعا الامر بالنسبه لنا احنا اسهل لان انا عندي أطعمة على أطباق الآن أنا بختار منها. ما روحتش صنعت الطعام ده وحده وصنعت الطعام وحده وصنعت الطعام ده وحده لا. والناقد عينه بصيرة جدا جدا بمعنى أنا ما بعملش حاجة أنا بتفرج ومستعد أن أتكلم أقول فلان خطأ وفلان صح وفلان كذا لأن أنا لا. لكن أنت لو دخلت في الأول في أول الأمر ونظرت للنصوص يعني قد تعجز عن اي قول من هذه الاقوال فلما تجد قولة ايه تتلقف. لكن انت الان المعروض امامك كثير والاشكالات كثيرة اتحلت والنصوص مجموعة فانت ايه الامر واضح كده يا اخواني. طيب
يعني احنا نرد الباب ده كله لحديث رشدين بن سعد نعطه لا ينحسه شيء الا ما غلب
لا اجماع اجماع مذهب مالك احسن مذهب في مثل هذا مذهب مالك.
طب ناخذ القاعدة من هذا الدليل وبنبني عليها
وبنبني عليه لان ما عنديش ولا دليل على مثل ولا دليل صريح. انا عندي الان اجماع صريح على ان ما غير اللون او طعمه والرائحة منجس. ده صريح ولا غير صريح؟ صريح. باقي الادله بقى في فرق الماء القليل والماء الصغير والماء الكثير الماء الدائم والماء الجاري القواعد دي عندي فيها نص صريح؟
لا.
افهام اتسعت ما دامت افهام اتسعت يبقى انا ساقارن بين هذه الافهام واخذ منها الاقرب للايه لهذه النصوص.
في نصوص بتعارض برضه.
ايوه اقول هذا هذه افهام مجرد افهام الايه.
عندما الصحابه كان يقتل على وضوء وصبع من وضوء على جابر
لا ده في الماء المستعمل. لا هو الان الان انت عايزني اقول هذه المسائل بالنسبه الان اصبحت مفتوحه زي ما قلت. ده عند الحنفيه الماء انت لو احدثت حدث ثم توضأت من الماء صار الماء نجسا مش مستعملا طهاء طاهر نجس. تنجس بالايه بالحدث المعنوي لان الحدث انتقل للماء. هو وضع القاعده انا وانت بنقول الحدث انتقل للماء انتقل للماء فسلبه الطهوريه انتقل للماء وسلبه جزاك الله خير وسلبه الطهاره. الفرق بينه وبينك بسيط لان اتفقنا انه بينتقل للايه للماء. انت انتقل للماء واضعفه عن التطهير وانت انتقل للماء وسلب منه الطهوريه بالكامل.
حدث
ايه سلب منه الطهاره بقى لان الطهاره اصبحت عندهم مصطلح سلب منه الطهاره بالكامل فصار ماء نجس.
عفوا في مساله. طيب لو تغير وصف من وصف الماء بغير المنجس يعني بغير النجاسه
يعني. طيب ما هو المساله بسيطه خالص اصبح لي اسم جديد ولا هو ماء؟
لا هو ماء. لا هو ماء خلاص طعمه غير بس
هو ماء. انت بتسميه كده ماء زي مثلا وقع منه شويه وقع منك شويه صابون في الميه هو ماء مطلق خلاص يبقى يجوز التطهر بيه. لكن لو انقلب بقى شاي حلبه
ما
بقاش اسمه ميه بصابون او زي اللي بيعملوها بقى يعني فقد السيوله بقى ليه اسم جديد يقول لك ميه الصابون اسمه ميه الصابون مش ميه وقع فيها صابون.
مش ممكن نقص على مياه البحر
مثل
هذه مياه البحر
طعمها
مياه
مياه
يبقى ده
لا اصحابه
كان
ده اصلها وبعض الصحابه ظن هذا
والطهور ماء
بعض الصحابه ظن هذا لان ماء البحر يتغير عن هذا الماء المطلق العذب ولذلك لما ظن هذا قال إن نحمله معنى القليل من الماء كأن هذا الماء غير هذا الماء كأن هذا غير هذا ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما قالوش بل استخدم ماء البحر لانه هيظن يستخدم في الحاجه والضروري. واضح كده؟ قال هو الطهور ماؤه. كلمه الطهور ماؤه دي يا اخواني فيها حصر وقصر لكن اضافي، ودي من ابلغ الكلمات التي قالها النبي. ايه كلمه الحصر والوصف الاضافي دي؟ انا عندي الان الخبر الاصل فيه ان يكون نكره، الخبر الاصل فيه ان يكون نكره، اقول الكتاب مفتوح فده خبر حكمه، لكن لو قلت الكتاب المفتوح
الكتاب هو المفتوح
قد يكون هي دي الخبر وتم بها المعنى، وقد يكون وصف ولسه ما جاش الخبر. لما بيكون الخبر معرفه بهذه الطريقه، لما يكون خبر معرفة بهذه الطريقة، أهل العلم يقول العرب لا تفعل هذا إلا للحصر والقصر، لأن ما ينفعش إن تجعله خبر إلا لو كان حصرا
في المبتدأ.
في هذا المبتدأ الحصر والقصر بقى يكون إما حصر ذات في وصف، حصر ذات في وصف زي كلمة الكتاب ذات اهي في وصف مفتوح، أو حصر وصف في ذات، أقول المفتوح الكتاب. الحديث كده الطهور ماؤه، الطهور وصف وماؤه ذات مع الرفع بالإضافة، فده حصره حصر وقصر، فمعناها لا طهور إلا ماء البحر لأنه حصر وصف فين؟ في الماء. طب وده صحيح؟ لا، ده أنا كنت بقول لك أهو ده أنا وأنت متفقين أنه طاهر، فليس مرادا من النص نفسه إن نحمل معنى القليل من الماء، فإن شربنا منه لم نتوضأ وإن توضأنا منه عطشنا، يبقى انا متفق انا وانت ان الماء ده ايه؟
طهور.
طب انا الان عملت لك حصر وقصر في الماء اهو، يبقى اضافي ولا حقيقي؟
اضافي.
اضافي يعني مجازي. يبقى ما قالها النبي الا لتاكيد طهوريه
ماء البحر.
ماء البحر. واضح كده؟ طب لماذا بقى ظن الصحابي هو مربط الفرس كما يقولون؟ الصحابي ليه ظن هذا الكلام انت بتقوله؟ ماء البحر متغير اللون، متغير الرائحه، متغير الطعم. تغير اللون والطعم والرائحة ده أخرجوا عن وصف الماء المطلق بحيث أنه لا يتوضأ منه ولا ما أخرجوا؟ لم يخرجوا. ولذلك الصحابي قال ماء البحر
أضاف.
أضاف. ورح كده؟
يعني قاعدة ده الشيخ لا تطبق إلا على الماء النجس
اللي هي إيه؟ لا وقاعدة في غير النجس. أنت الآن رحت كنا شوية أنت شارب شاي، شاي عبارة عن إيه؟ مية. صبرا بس مية وشاي وضعته نبات وضعته فيه، لو سبته بهذه الطريقة الماء ده مطلق زي ما هو ما تغير. طب لما رحت طبخته غليت الشاي او كانت مية سخنة فاخذت ايضا مجرى الـ 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 لا ده هتغير الوصف. انت بالعنجي بتسميه ايه؟
مية شاي.
بالعنجي بتسميه مية سميته ايه؟
شاي.
اللي هيغير بقى احد الاوصاف بطاهر بحيث انه يسلب الماء اسمه يتحول لاسم جديد، يبقى فهذا الماء لا يرفع الحدث لانه تحول لاسم جديد. زي النبيذ، النبيذ عبارة عن طام وضع في الماء، سلبوا اسم الماء وجعله اسم ايه؟
جديد.
النبيذ. الشاي وضعته في المية سلبوا اسم المية وخليته شاي. الحلبة وضعتها في المية سلبته اسم المية وجعلتها شاي. المرأة جاءت في الحمام وراح الجيبة السابوا وضعها فين؟ في المية. سلبته اسم المية بقت اسمها مية غسيل. مية الغسيل عندكم معناها ايه؟
مية بصابون.
مية بصابون.
مية بليمون.
ومية بليمون. كل ده اصبحت ايه؟ انت اسلبه اسم الماء المطلق يبقى ممنوع الايه؟ استخدام. ما سلبتوش.
هو طاهر.
لا هو في الحالتين طاهر.
طهور. هو طهور بس يعني مش طهور بس.
لا يستخدم. لا يستخدم. احنا بنقول رب العالمين تعبدك بالماء المطلق والتراب. بس. قاعدة بسيطة جدا، إذا كان ماء مطلق وتراب اعمل اللي انت عايز تعمله. اتغير ماء مطلق ده ليه اسم تاني انت ايه؟ لا تستخدمه. ماشي كده؟ اتغير هذا الماء المطلق الى ماء بدل طهور لماء نجس لن تستخدمه.
بس يعني مثلا في الماء
القاعدة يا اخواني اولا صبر كده سهلة جدا ولا لا؟
جدا جدا.
هذا هو الشرح.
لينا شرحنا بولوغ الكلب.
هذا هو الشرح.
فقال ان مثلا امر بالقاء الماء
هو القاء الماء برضه. تعالى يا صبرا معلش. نعم. خلينا نذهب كده مع الملكيه شويه. معلش نذهب مع الملكيه شويه. هو القاء الماء لانه تنجس
طبعا بعضهم قال تنجس وقال التعبدي يعني اختلف في الامر.
طيب هو لو تنجس هو لو تنجس مجرد النجاسه بغسله سبحه احداهن بالتراب
والوصول لما لا تزول.
نعم هذه العله التعبديه اللي قالوا بيها.
لا لا لو كان القاء الماء لمجرد التنجيس انسى كل المذاهب الان انسى كل المذاهب كلها. لو كان لانه تنجس انا بعمل ايه؟ وزير النجاسه وزير النجاسه انا غلطت الميه. لا ده الاناء فيه نجاسه. طب انا غسلتها مره ما زالتش. طب انت بتجعلها سبعه واحدهن بالتراب يبقى سبعه تتبعت واحدى هذه الغسلات بالتراب.
يقول انا نجاسه كام نجاسه مغلظه.
هو النجاسه مغلظه مش ازاله عينها. هو لماذا لم يقل هذا في الخنزير مع ان الخنزير بالاجماع نجس؟ الكلب انا وانت مختلفين فيه. لا ده مالك بيقول لك مش مغلظه ولا حاجه اصلا الكلب طاهر. طب منين قلت هذا الكلام؟ تعالى لا انا اقول لك انا عندي الان نصوص وعلل. النصوص قال الله تعالى وما علمتم من الجوارح مكلبين ها تعلمونهن مما علمكم الله فقولوا مما امسكنا واذكروا اسم الله عليه. جميل جدا كلمة واذكروا اسم الله عليه التسمية يا اخواني في الاول وليست في الاخر. خلاص كده. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعلي بن حاتم اذا اطلقت كلبك المعلم فسمي الله وكل. تعالى عندك نص من هذه النصوص يقول لك ما امسك من محل فاغسله او فاقطعه. وضحت؟ ادي واحدة. الثانية النبي صلى الله عليه وسلم علل طهارة الهر القط قال انها من الطوافين عليكم والطوافات. كلب الزراعة وكلب الصيد وكلب الحراسة ده مش بالطوافين ده هيجي كده ويقوم جاي لازق فيك لازق فيك ويقعد يشمك طواف. وضحت؟ فدي نص ودي نص. وعندي النص اللي بيستدل به اللي بيستدل به فيه التسبيع والتسبيع هذا لا يكون ليرجي النجاسة بل أكثر من هذا. مالك يقول بأن الكلب يؤكل مع طهارته يؤكل. وضحت يا اخواني؟ طب اذا المسألة ليست لمثل هذا. التسبيع هنا قد يكون اللي اكتشف حديثا ان بيجيب الان في رعابه مرض يسمى مرض الكلب ممكن يميت. وهذا الفيروس مش سهل ازالته. فايه؟ فجاء التسبيع وجاء التتريب. ولذلك هتلاقي تاج الحنابلة فعلوا شيء انا ما كنتش اتوقعه منهم انه يكون لك فيغسل احداهن بالاشنان. فجعل كلمة التراب معقول المعنى. اي مزيل يعني. يعني مش بالماء المطلق بس واي مزيل معاه. ورحت يعني مذهب الحنابلة بالذات انا ما توقعت هذا فيه. خلاص كده يا اخواني؟ يبقى اذا هذه العلة ليست هنا. انا بقى ما يستدل به الجمهور انا اقول بمذهب الجمهور ترجيحا مش تصحيحا. احنا بنقول راجح ومرجوح صحيح وخطأ حق وباطل. انا اقول ترجيحا يعني عامل كده 55% 45% حاجات زي كده كده بس مش تصحيح. طهور اناء احدكم اذا ولغ فيه الكلب ان يغسله. كلمة طهور قالوا هذه لا تكون كلمة طهور الا لاجل التنجيس. لا طهور وردت في اشياء كثيرة جدا بمعنى التنظيف في نص الشرعية. وضحت؟ زي ذكرت مش كيف الآن. لكن انت هتجد هنا عند الملكية هتجد نص 2 3 4 5 6 7 حاطين كده عدد من ايه؟ من نصوص فيها كلمة طهور بمعنى
التنظيف.
وهذا المعنى اللغوي. وانا قعدت اتكلم بقى عشان انت ايه؟ لا قعدت اقول الماء المطلق والماء غير المطلق فجاز لغاء ماء غير مطلق.
الماء الطاهر
يعني هو يعني انا اقول يا اخواني مذهب الجمهور لكن اقول يعني المذهب الاخر مذهب الملكيه
قريب
مذهب قريب جدا مذهب قريب جدا. وخلي بالك لو انت قلت بكلب الحراسه وكلب الزراعه وكلب الصيد وقلت بكذا ده هيخالط. ولو قلت بغير مذهب مالك انت عندك اشكالات شديده, هيبقى عندك اشكالات شديده. يعني انت جيت عصرت على الناس بعد ما قلت لهم ايه يباح, يباح في هذه المنفعه. يعني انت جيت كده وقلت له مباح في هذه المنفعه. وعلى فكره برضو من عجائب الفقه ان مالك يقول بعدم جواز بيع الكلب, ده قول النبي صلى الله عليه وسلم في الكلب ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن, نهى عنه. خلاص كده. ومذهب الحنفيه القائل بتنجيس الكلب يقول بحل بيع الكلب. ورحب لان العله عند المالكيه في عدم في ثمن الكلب ليست لانه نجس لان النبي نهى, والعله عند الحنفيه ليست لانه نجس لا لان فيه منفعه, فما كان فيه منفعه يباع.
طب والعله عند المالكيه
النص النص نهى عن ثمن, يبقى خلاص مع طهارته لا يباع. ورحت نرجع بقى لمثل هذه المسألة. مسائل الفقه يا اخوانا عايزه ايه مرونه شويه وسعه افق. الامام الشيخ الاسلام ابن تيميه يقول والاختلاف في الاحكام اكثر من ان ينضبط. انا بقى سأزيدك, لو ان الناس تهاجروا لاجل الاختلاف في الاحكام لما وجدت صديقين. يا اخواني الحادث الان على الساحة بمثل هذا, وقد يلبس هذا لباس المنهج. لا ده انا بختلف معك في مسألة مش في منهج. كبرت صغرت هي مسألة فيها راجح مرجوح صح خطأ حق باطل, هي مسألة هي مسألة. ما دمت اتفق معك على المنهج وجيت اختلفت معك في هذه المسألة فاتق الله تعالى لا تجعلها مسائل ايه تهاجر. هذا اذا كان في الاحكام. لكن احنا بنعمل ايه, بنيجي نقول خلطين بين الابواب الاحكام مع المسائل, والمسائل احيانا بقى العكس المسائل مع الايه مع المناهج. يعني هتجد الخلط متعمد في حاجتين, واحد يحول مسائل الاحكام الى مسائل المناهج, واحد يحول مسائل المناهج الى مسائل احكام. دي ودي موجوده. الحق وسط. ايوه افرط وتفرط. الحق وسط بين طرفين. الحق وسط بين طرفين. طب ماء طهوره.
الماء عم يسلب ماء ما دام طول هو اسمه ماء خلاص يصلح الانسان يغتسل به بجنابه. اذا خلاص بقى لا خلاص مسمى ثاني شيء حل بقى. بس القاعده ديت الماء النجس مش هتطبق. ليه؟ لان اسمه ماء نجس.
طب ما قلناش احنا ما اتكلمناش في الماء النجس.
لا بقول لك القاعده دي تطبق على الماء النجس
كل تطبق على الكل. بس في الماء النجس لو تغير اللون الطعم الرائحه
وجبت ادى تغير
اصبح نجس لا يصاب في اي شيء. الماء الاخر سلب بطاهر وتحول لاسم جديد, يبقى انا لا استخدمه في الغسل واستخدمه في غيره. انت هتشربه, انت جاي لك شاي اهو تحت ايدك.
مش قلت
على الفطور برضه ده
قال له منهج ببلاش. اي حد ليه مساله مش هيشرب شاي.
لا مش هقصد كده برضه شيء. اقصد ان في الماء النجس ادنى تغيير فيه الانسان بيتركه لو غير الماء الطاهر. الماء الطاهر لو نسبه خفيفه ما دام ما انسلبش لسه اسمه ماء خلاص
صحيح طبعا انت شايفين فوق كده ده في الظاهر.
انت في الظاهر
الباطن بقى يعني
مش ده في الباطن.
الباطن هنا مليء عند المخزن. ايوه مريم مش
ما بقى شغل يبقى حل منهج الظهور.
واعلم ان هذا الحديث لا بد من اخراجه عن ظاهره من
التخصص. الحشية ولا النار؟
حشية.
لا احنا لسه ما كملناش.
كم منها؟
الحشية. طب الكلام وقوله.
كده كملت كتير كده يا سلام.
هي لغايه الوجه الثاني كلها تبع الوجه الاول. نكمل الوجه من فوق الاول.
اتفضل.
قال واعلم ان هذا الحديث لا بد من اخراجه عن ظاهره بالتخصيص او التقييد, لأن الاتفاق واقع على أن الماء المستبحر الكثير جدا لا تؤثر فيه النجاسة, والاتفاق واقع على أن الماء إذا غيرته النجاسة امتنع استعماله. فمالك رحمه الله إذا حمل النهي على الكراهة لاعتقاده أن الماء لا ينجس إلا بالتغير، لا بد أن يخرج عنه صورة التغير بالنجاسة، أعني عن الحكم بالكراهة. فإن الحكم ثم التحريم
ثم
التحريم
يعني هنا
فإن الحكم ثم التحريم
زوجت
فإذا لابد من الخروج عن الظاهر عند الكل. فلأصحاب أبي حنيفة أن يقولوا خرج عنه
الكراهة يا أخواني تطلق في مذهب الإمام مالك ويراد بها التحريم أحيانا، وكذلك الواجب قد يطلق على المستحب أحيانا.
الواجب
عند مالك يعني المستحب إذا أكد. نبه على هذا في مراقي السعود
كالوتر يا شطر كالوتر
فلأصحاب أبي حنيفة أن يقولوا خرج عنه المستبحر الكثير جدا بالإجماع، فيبقى ما عداه على حكم النص فيدخل تحته ما زاد على القلتين. ويقول أصحاب الشافعي خرج الكثير المستبحر بالإجماع الذي ذكرتموه، وخرج القلتان فما زاد بمقتضى حديث القلتين، فيبقى ما نقص عن القلتين داخلا تحت مقتضى الحديث. ويقول من نصر قول أحمد المذكور خرج ما ذكرتموه، فبقي ما دون القلتين داخلا تحت النص، إلا أن ما زاد على القلتين مقتضى حديث القلتين فيه عام في الأنجاز فيخص ببول الآدمي. ولمخالفهم أن يقول قد علمنا جزما أن هذا النهي هو لمعنى النجاسة وعدم التقرب إلى الله بما خالفها، وهذا المعنى يستوي فيه سائر الأنجاس ولا يتجه تخصيص بول الآدمي منها بالنسبة إلى هذا المعنى. فإن المناسب لهذا المعنى أعني التنزه عن الأقدار أن يكون ما هو أشد استقذارا وقع في هذا المعنى وأمس ما هو أشد استخبارا أوقع في هذا المعنى وأنسب له. وليس بول الآدمي بأقدر من سائر النجاسات، بل قد يساويه غيره أو يرجح عليه، فلا يبقى لتخصيصه دون غيره بالنسبة إلى المنع معنى. فيحمل الحديث على أن ذكر البول رد
ورد تنبيه
فيحمل الحديث على أن ذكر البول ورد تنبيها على غيره مما يشاركه في معناه من الاستقذار. والوقوف على مجرد الظاهر هاهنا مع وضوح المعنى وشموله لسائر الأنجاس ظاهرية محضة.
وهذا صحيح، يعني أنت تقول لا البول هو الذي كذا وبعدين تقف عن سائر النجاسات، هذه ظاهرية، وإنما ذكر البول للتنبيه به على إيه؟ على سائر النجاسات، كقول الله تعالى وذروا البيع، أيضا نفس الطريقة كلمة وضروا البيع تنبيه على سائر ما يلهي عن الصلاة. طب لو ما عنديش بيع، عندي استئجار، عندي مشاركة، عندي عقد قران، أي شيء يلهي عن الصلاة هو وضروه.
كان تعليق الصمعاني على هذا الكلام
لسه ما لسه ما قرأناهوش.
وأما مالك رحمه الله تعالى فإذا حمل النهي على الكرارة يستمر حكم الحديث في القليل والكثير غير المستثنى بالاتفاق وهو المستبحر، مع حصول الإجماع على تحريم الاغتسال بعد تغير الماء بالبول.
تغير بالبول أصبح نجس، لا إشكال في هذا.
فهذا يلتفت إلى حمل اللفظ الواحد على معنيين مختلفين، وهي مسألة أصولية. فإن جعلنا النهي للتحريم كان استعماله في الكراهة، والتحريم استعمال اللفظ الواحد في معنيين مختلفين، وهذا متجه، إلا أنه يلزم منه التخصيص في هذا الحديث.
وطبعا عندنا لفظة تختلف استعمال اللفظ الواحد في حقيقته ومجازه،
والأكثر على منعه والله أعلم،
والأكثر على منعه والله أعلم. ممكن تأتي عندك ما جاتش؟ طيب يعني هو عموما اللفظ اللي عندك أليق بالمدقق العيد، أليق بمدقق العيد، لأن يا إخواني الاشتراك اللفظي أوسع من أن يكون استخدام اللفظ في حقه المجاز. المشترك اللفظي كاد يكون كل المعاني حقيقية، واللفظ وضع للمعنى المشترك بينها، وقد يكون بالأضداد وقد يكون بغير الأضداد، زي البيع والشراء أضداد، الطهر والحيض أضداد، ووضع لهم كلمة واحدة إما باع وإما قرض. خلاص. وقد يكون الكراهة تطلق ويراد بها أشياء، وهذا موجود في كتاب الله تعالى، وكره إليكم الكفرة فالكفر كراهة، والفسوق وهذه كبائر، والعصيان وهذه الصغائر. فكلمة الكراهة ورعت هنا للمعنى المشترك بين إيه؟ هذه الألفاظ، وهي المعصية، سواء كانت كفر، سواء كانت كبيرة، سواء كانت صغيرة. خلاص. كذلك الكراهة تستخدم في معنى التنزيه، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله حرم عليكم ثلاث وكره لكم ثلاث. كلمة حرم وكره هذه عند أهل العلم يحملوها هذه المقابلة، تعني إن الكراهة هنا غير التحريف. يبقى إذن الكراهة ستطلق بإزاء أربعة معاني، هم مشترك لفظي، تطلق بمعنى الكفر، وتطلق بمعنى كبائر الإثم، تطلق بمعنى صغائر الإثم، تطلق بمعنى التنزيه. أربع معاني. القضية بقى فين؟ المعنى المشترك ده لو جاء في نص من النصوص يحمل على معنييه ولا يحمل على معنى واحد؟ واضح كده؟ عند الشافعي يحمل على معنييه إن لم يكن بينهما تضاد، زي القرء بينهما تضاد، فلا يمكن أن يحمل على معنييه. لكن إن لم يكن بينهما تضاد فإنه يحمل على إيه؟ على المعنيين معا. كقول الله تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام. أربع أشياء هم: الخمر، الميسر، الأنصاب، الأزلام. الميسر معروف قمار، الأنصاب حجارة كانت توضع بجوار الأصنام يذبح عليها، وهذا قول الله تعالى: وما ذبح على النصب. الأزلام عبارة عن أشياء من ضمنها أنها تكون أسهم، مكتوب على واحد افعل الثاني لا تفعل والثالث غفل، أو هما سهمين واحد افعل والثاني غفل. كان بيذهب يريد الشيء يعطي مثلا 10 من الإبل أو يعطي واحدة من الإبل حسب غنى وفقره، ويسحب السهم، طلع افعل بيروح يفعل، طلع لا تفعل يزود عشان هو عايز يعمل، ويضرب الأزلام مرة تانية ويسحب، طلع افعل فعل، ما لا تفعل يزود تاني حتى يخرج له ايه كلمة ايه، خرج الغفل يضربون الاسهم مرة كبيرة بدون، ده اسمه ايه؟ الازلام. يبقى انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان. كلمة رجس يعني نجس. تعال معي، الميسر المجمع عليه انه نجس معناه، لكنه نجس ليس نجسا حسيا. الأنصاب ما دام ليس عليها الدم، الدم المسفوح، فهي نجس معنوي وليست نجس حسي، وهذا نجس شرك. الثالثة الأزلام نفس الطريقة، بقية الخمر
الدم المسفوح نجس حسي،
بقية الخمر والدم، نما الخمر والميسوب والأنصاب والأزلام رجس من عمل، مش دم هنا. خلاص كده يا اخواني، رجس. هل يحمل هذا اللفظ على معناه؟ فنقول هو في غير الخمر نجس معنوي، وفي الخمر نجس حسي. خلاص. ولا يحمل على معنى واحد ونقول بدلالة الاقتران. لو كنا معنى واحد وكنا بدلالة الاقتران، فهذه الأشياء مجمع على أنها ليست نجسة نجسا معنوي نجسا حسيا، والخمر مختلف في نجاسته، فنقول دلالة الاقتران تقتضي أن كل نجاسته نجاسة معنوية، ولا تدل الآية على نجاسة الخمر. ده لو نحمله على معنى ايه؟
واحد.
على كلام الشافعي لا، ده يحمل على معنى ايه؟ بدام ليس بينهما
تضاد.
خلاص. نفس الطريقة في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يمس القرآن إلا طاهر. هيبقى طاهر من الحدث الأكبر والأصغر، لأن كلمة ده طاهر، ومن الحدث الحقيقي
معنوي،
النجاسة بقى الحقيقية اللي هي ايه؟
لأن هو
إن هو ما يكونش متنجس بنجاسة حسية، ويكون أيضا على المعنوي إن ما يكونش كافر. واضح كده يا إخواني؟ المشترك اللفظي يستخدم في كل معنيه ولا يستخدم في احد معانيه خلاف بين اهل العلم. الشافعيه يروا انه يستخدم في كل معانيه ما لم يرد الدليل على تخصيص بعض المعاني وما لم تكن المعاني متضاده. والجمهور يرى انه يستخدم في معنى واحد لان الشرع لا ياتي الا بمثل هذا، ياتي بمعنى واحد بس خلاص كده، يبقى يحمل على معنى واحد بس يدل عليه السياق خلاص كده يا اخواني، وايه ولا يستخدم في سائر المعاني سواء كانت متضادة او ايه او غير متضادة. هذه مسألة من مسائل الاصول المتكلم فيه، هو في نفس الطريقة هنا يتكلم. يقول المالكية هنا هيحمل لفظ الكراهة على امرين، اذا كان الماء لم يتغير واغتسل فيه او بال فيه ولم يتغير فالكراهة تنزيه، ان تغير فالكراهة كراهة ايه
تحريم.
ده في المذهب ولا في النص؟ لا ده في المذهب. يقول يلزم الملكية انهم يقولوا بالايه بالكراهتين، ان تغير وان لم يتغير. واضح كده يا اخواني؟ بعض الائمة يفعل هذا، يطلق كلمة مشروع وكلمة غير مشروع، لان كلمة مشروع بتيجي على الواجب والمستحب والمباح والمكروه كمان. ليه؟ لان كلمة مشروع عندهم يعني ليس فيه اسم، وان كان المنهي المكروه منهي عنه لكن ليس فيه اسم. وكلمة غير مشروع بيطلقها ويرد بها الكراهة ويرد بها التحريم. ممن يكثر مثل هذا الاستخدام؟ الشوكاني في متن الدرر البهية، لانه اتخذ على نفسه منهج في اول متن الدرر البهية انه لا يأتي في هذا المتن الا بالمسائل المتفق عليها، فبص لقى نفسه بين قول كذا وكذا 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 وكذا، هو يريح دماغه بايه؟
مشروع.
مشروع هم اختلفوا بقى في المشروعيه دي درجتها ايه؟ ماشي. غير مشروع وضحت. وبعض اهل العلم يطلق كلمه الكراهه صبرا ويرد بها مثل هذا، قال مثلا فيحرم في اللحيه اشياء، يحرم في اللحيه اشياء وبعدين يذكر منها وحلقها، واضح كده؟ والكراهه تطلق في الشرع على التحريم، فيبقى هو ياتي بالمكروه تنزيها والمكروه تنزيها. وهذا يا اخواني موجود كتير جدا في كلام السلف، استخدام المشترك. انا بقولش استخدام المصطلح، انا بقول استخدام الايه المشترك، يعني يطلق الكلمه وهي بتفيد معنيين بيطلقك ايه ماشي. هل هذا الكلام موجود في نصوص الكتاب والسنه؟ هذا الخلاف الذي وقع بين الائمه. فالشافعي يقول يستخدم في سائر معاني، غيره يقول يستخدم فيه في بعض معاني. ده يا اخواني مبحث من اهم المباحث اللي هو مبحث الدلاله. حاضر. عدم التضاد طبعا مبحث من اهم مبحث الدلاله، اسمه مبحث الدلاله. احنا بنقرا الاصول كلها وبعدين نمشي مبحث الدلاله مش عايزينه، ومبحث لغوي اللي بيتكلم عن الحقيقه والمجاز والمشترك والمتواطئ والمترادف، وبيتكلم عن الامر ومعاني الامر والمطلق والمقيد والعام. ده هو يا اخواني ده المبحث الاصلي. احنا عندنا مبحث اصلي واحد تبع ليه، الاصول قائم عليه، الادله الشرعيه
والدلاله،
ما يصلح منها للاستدلال وما لا يصلح، وكيفيه الاستدلال. كيفيه الاستدلال هو الدلاله او الدلاله او الدلاله، كلها اخواني معاني صحيحه. اقواها الدلاله، وبعدين يليها الكسر الدلاله، وبعدين الدلاله اضعفها وكلها جائز، وبعدين مبحث الدلاله. هم دول اللي اتحط لهم اصول الفقه، هما دول حط لهم اصول الفقه. احنا بنقرا اوله وبنقرا اخره ونترك وسط الان في الكتب اللي هو مبحث الادله الشرعيه. يعني احد المشايخ بيقول اعجبني فلان الفلاني انه جه على مبحث الادله المتفق عليها والمختلف فيها، خلصها كده مره واحده في محاضره. انا ده هو ده الوضع لاجل هذا العلم. طبعا انا ما علقت مره واحده في محاضره عشان بقى نتفرغ للمهم. قال هو ده المهم، ده اللي وضع لاجله الايه
الاصول.
لا يا اخواني، مبحث الدلاله وهذا المبحث من اهم مباحث الاصول. باقي المباحث مهمه، مهمه، لكنها ليست عمد. انا عندي في المبحث في اصول الفقه عمد وليس بعمد. هذا الذي يتكلم في الامام الشافعي الان، هذا جزء من مبحث الدلاله اللي هو المشترك باللفظ، وهذه قضيه من القضايا اللي بيرتبط بها عدد من الايه من المسائل، ينبغي لطالب العلم يكون له فيها ايه ترجيح. لماذا؟ لانه ينبني عليها نظر. ماشي يا اخواني؟ قارئ علم الأصول لابد له من قراءة حاجة بجواره تقوي، بس بعد ما يقرأ الأصول، قراءة علم تخريج الفروع على الأصول. في كتب حديثة وكتب قديمة، نبدأ بالحديث وبعدين نروح للقديم. ماشي كده يا اخواني؟ طيب
حضرتك ترجح ايه في المشترك اللفظ، رأي الأول ورأي الشافعية؟
انا لسه ليا فيها ترجيح، لكن لي فيها ميل.
ليه؟ ايوه
ميل، مش ترجيح. انا اميل لقول الجمهور
عشان يكون نصك واحد. لان كده ممكن تدخل الاهواء.
بس انا اكون ميل. ما اقولش ترجيح.
يقول الصنعاني رحمه الله: قوله وهذا الحديث مما استدل به أصحاب أبي حنيفة، أقول اعلم أنه أشار الشارح المحقق إلى المذاهب المشهورة في مسألة المياه.
ما شاء الله، احنا نرجع خلاص.
86.
يقول الصنعاني رحمه الله: قوله وهذا الحديث مما استدل به أصحاب أبي حنيفة، أقول اعلم أنه أشار الشارح المحقق إلى المذاهب المشهورة في مسألة المياه، فلا غنى للناظر عن معرفة تلك المذاهب فيها، إذ المسألة من مطارح الأنظار.
وهذه من كلمات العدل التي يقولها الأئمة.
نعم.
من مطارح الأنظار، هي نظر وليست قواعد شرعية.
وقد جود أبو الوليد ابن رشد المالكي في بداية المجتهد،
أخواني من أجمل ما تقرأ في الخلاف بداية المجتهد، لكن بداية المجتهد عشان تعرف جماله وقوته ينبغي لك أنك أصلا تكون عارف الخلاف، ولذلك وسميه بداية المجتهد. هو لن يفعل ويقول لك ومذاهب أهل العلم ويجيب بكل الأدلة، هو بيعمل يحصر الخلاف.
خلاف أصولي ولا خلاف؟
هو بيحصر الخلاف. أنت عندك 9000 دليل، 9000 دليل كلها تعود في آخر الأمر إلى مسألة واحدة بس، إما اختلاف في حديث، إما اختلاف في قاعدة، إما اختلاف في نظر، إما اختلاف في أصل من الأصول. هو بيردك لمثل إيه هذا، بيوفر عليك الجهد والوقت. يعني كتير من إخواني حتى في البحوث المحكمة، البحوث المحكمة يعني التي في الجامعات، تجد يذكر المذاهب ويذكر أدلة المذاهب وما يحصرش الخلاف. يا إخواني مهم جدا أن يأتي طالب العلم يقول وما حل الخلاف. محل الخلاف بيكون نقطة واحدة، ويذكر أدلة الفريق ده ينتزح والفريق ده ينتزح، هي كلها راجعة القواعد، راجعة لنص، ارجعني للقاعدة وارجع للنص، ريحني وريح دماغك. فتبص تلاقي ذهن طالب العلم تشتت. ابن رشد ماذا سيفعل؟ لا، مش هيشتت لك ذهنك. الكتير ده احنا رجعناه لايه؟ لنقطة. فتبص تلاقي ذهنك تجمع حول هذه النقطة، سواء انت وافقت ابن رشد او لم توافق.
صحيح،
واضح كده؟ لكن هو ارشد ذهنك لايه؟ لجزئية بعينيه
على حسب ترجيحات فيها.
لا، وحصر محل الخلاف قد يكون معاكس لقول ابن رشد، لكن هو اختصر عليك قليل من الكلام، كثير من الكلام، وهو مصيب في اكثر من 70% في حصر محل الخلاف. اكثر من 70% يحصل لك كده الخلاف، ويبقى نظرك كله موجه لهذا المحل. ان ترجح لك هذا المحل ترجحت المساله.
وغيره الشيخ موجود بالخلاف زي ابن هبيرة او غيره، ما لم يحدث،
لا ما يفعل هذا، ولا المغني ولا المجموع. معلش، والمغني المجموع على العين والرأس ده، يعني زي ما قلنا عن عز بن عبد السلام اللي بيقول كذا. لكن انا اقول ميزة هذا الكتاب في مثل هذا، وانت لا تستطيع انك تعرف هذه الميزة. مش ممكن واحد يقرأ ابن رشد؟ ما فيش في حاجة، ده سهل، هو سهل ومن ايسر ما يكون. انت لن تعرف هذا حتى تكون قد دخلت فين؟ في المسألة، وعرفت الخلاف اللي فيها، وعرفت الأدلة، ومش عارف ايه، وجه وراح موجه نظرك قالك لا انتبه، كل اللي بتقرأه ده هيرجع لنقطة. هي دي، وضع ايدك على ايه؟ محل الخلاف. ولذلك وسمى ايه؟ نهاية المقتصد. غايتك انت تعرف خلاف الناس في المذاهب وأدلتهم، وبعدين عرفت ان هم مختلفين في النقطة دي. دي نهاية المقتصد وبداية المجتهد. المجتهد هيعمل ايه؟ هيبقى نظرة حول النقطة دي، يبدأ منها في الاجتهاد. واضح كده؟ ليه بقى بداية المجتهد؟ بداية المجتهد لانه بتوجيه النظر من غيره. اللي وجه النظر مين؟ ابن الرشد مش انا. ذلك دي بداية المجتهد. امال بقى المجتهد يكون فين؟ لا، لما ينظر هو بقى بدلات كتاب السنة، ينظر في اقوال اهل العلم ويكون له هو مناط.
يخالف في تحرير حال الخلاف
مش يخالف بقى يعني هو اللي يحرر، هو اللي يحرر المناط الايه. ولذلك وسماها بداية المجتهد، ودي فرصة عظيمة جدا في هذا الكتاب العظيم انه يوجه هذا النظر. توجيه هذا النظر يا اخواني قوي جدا.
تربية الملك،
تربية الملك، الله يبارك فيك. ولذلك اللي احنا بنفتقده الآن هو اللي بيحدث غيره، إنه يقول لك ومذاهب أهل العلم في هذه المسألة، احفظ 10 مذاهب، ده المذهب الأول، ده المذهب الثاني، وبعدين الراجح. أنا طلعت حفيظ محترم، مقلد محترم. لا، ليست هذه الملكة. الملكة في أن تعرف محل الاستدلال وتاخذ العلوم الآلة اللي عندك تطبقها، هي دي الملكة. ولذلك يا اخواني من اعظم الكتب التي كتبت في مثل هذا اللي بتربي الملكة كتاب الشيخ محمد الصالح بن عثيمين الشرح الممتع. والشرح الممتع لو كتبه بايده مش هيطلع كده، لكن ده لانه كان يشرح والطلاب كان بيكتبوا الشرح خرج بهذه الطريقة. الشيخ محمد الصالح بن عثيمين لا يشرح المذهب الا على قول واحد في المذهب، ولا يتعرض لاي خلاف. تعرض للخلاف ان المساله فيها كذا والراجح كذا لان موضع الاستدلال كذا، وبيشرح على ايه؟
على قول،
على قول واحد في المذهب. لكن الميزه في هذا الكتاب فين؟ في الاستدلال، ان بيشرح موطن الاستدلال اللي احنا بنعرفوش. احنا بنقول الدليل كذا، لكن المأخذ فين؟ في الاستدلال في هذا، في هذا النقطه، وبيشرح. فبيبتدي يربي لي ملك ملك. فالا اللي عايز يقرا بدون شيخ، انا ما عنديش شيخ، متعذر لان الشيخ بعيد او ما عنديش شيخ، يبقى علي بشرح الممتع سماع وقراء. علي بشرح الممتع سماع وقراء، هيبتدي مع الايام يربي ملكة ويصبر على الكتاب. لان بعض اخواني لما اقول له شرح الممتع رجع بيقول لي شرح الممتع صعب. يا اخواني صعب ايه؟
لا مش صعب،
ده شرح. لا ده شرح. الشرح الممتع عبارة عن شرح، يعني ده شعر الصعب بيسهله.
شفنا هو ممكن تكمن صعوبة الكتاب برضو في ايه؟ في انه مسائله كتير، تفريعات وتخريجات المسائل كتيرة جدا في
طبعا
افتراضات فربما يكون هي دي الصعوبة. ان انا قاعد قرأت مجلد في الطهارة، مجلد كامل عشان في وضوء ايه لو طب افترض لو حصل كذا، طب المية كذا، طب
لا لا. هو الميزة في هذا المجلد مش في انه بيذكرك مذهب، طبعا المذهب موجودة في المتن اللي هو الذات. هو بيشرح موطن الاستدلال. كلمة موطن الاستدلال دي يا اخواني عظيمة جدا،
ممكن يكون صعب،
وايضا بيخليك ايه؟ تسير مع الدليل، تسير مع الدليل، بيحببك في الدليل. ودي يا اخواني ابن عثيمين يدين بها لشيخه السعدي صلى الله يرحمهم جميعا. المقصد ان التربية على الشيخ مؤثرة، التربية على الشيخ مؤثرة، مؤثرة جدا. ولذلك هتجد كده اللي بيصير مع شيخ من المقلدة مقلد، الكوثري وابو غدة، شفت؟ لدرجة ان بعضهم، وانا اعترض على التسميات لكن انا سانكر، يسميه مجنون الكوثري، يسمي ابو غدة مجنون الكوثري، يدافع عن الكوثري وكأنه الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. والكوثري رجل حنفي كح يدافع عن أبي حنيفة، يعني لو صلحت مجنون الكوثري يبقى يصلح مجنون أبي حنيفة، وكأنه الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ولذلك تجده عشان بعض أهل العلم تكلم في أبي حنيفة يقزع لهم، وإن كان عالي الشأن، وإن كان عالي الشأن زي الخطيب والجويني، وانت طالع كده والبيهقي تجد ألفاظ، والحافظ ابن حجر تجد الألفاظ يتأدب حينا ويقضي حينا ويلمز حينا. المقصد ان التربية على الشيخ بت ايه؟ بتغير. طب ليه الحنفية بالذات يا أخواني فيهم تعصب؟ لا مش الدليل. الحنفية بيقولوا ده بكل أدلة. الحنفية يا أخواني يكثروا من الأدلة. يعني بعض الكتب الحنفية زي فتح القدير، زي المبسوط للصراقصي، زي البناية للعين على الهداية تكسر الدليل، زي كتاب التهانوي، إنما كتبه ليذكر أدلة الحنفية، لأن الحنفية خرجوا أصولهم على فروعهم، الفروع حاكمة على الأصول. يعني الأصل المذهب، وإحنا هنستخرج الأصول من هذا المذهب، فأصبح أنا أدور في فلك الإيه؟ المذهب. أصولي ستوصلني للمذهب، لا يمكن أصل عندهم يوصل لغير المذهب. ليه؟ الأصل على الفرع مش العكس، فأصبحت الفروع هي الحاكمة على الأصول. فلما يجي يقرأ الأصول ويقرأ الفروع ده متسق تماما. طب متسق تماما ليه؟ لا انت مظبط الأصول
من الفروع،
من الفروع. ولذلك تجد انه يجيب الأصل الواحد وبعدين يحتار ده في المذهب فيه يعني يقوم عامل ايه جاي للأصل وحاطط فيه احترازات، حاطط فيه احترازات، احترازات تردك للمذهب. مثال محمد بن الحسن الشيباني يقول في صلاة الجماعة وهي سنة مؤكدة أو وهي سنة يأثم تاركها. قال ازاي مستحب وبيأثم تاركها؟ يقول لك وبعض المستحبات يأثم تاركها. خلاص ما يغلط اهي. فهتبص تلاقي الأصول متسقة مع ايه؟ مع الفروع، ما قادتكش لأي قول آخر. خلاص كده هيبقى عنده بقى الإشكالية في قول أبو يوسف، قول محمد بن الحسن، وقول أبي حنيفة، الثلاثة دول الرؤوس، الرؤوس لو حدث بينهم الخلاف. ومن فضل الله تعالى أنهم حدث بينهم الخلاف. لا صحيح، هذا من فضل الله، هذا من فضل الله. يعني محمد بن الحسن لما ذهب لمالك وبعدين تتلمذ له الشافعي، الشافعي لما ناظره رجع عن ثلث المذهب وقال لو علم صاحبه. طبعا القصة التي يقول هذا ضعيف، والشافعي ده ربيب محمد بن الحسن هو اللي اتعلم منه، والشافعي يقول في محمد والشافعي معناه ان هو لما يناظر شيخه ويرجع عن بعض المسائل معناه انه يعني بخسه، ثم يأتي مثلا ويقدم محمد بن الحسن عن فهم الشافعي. لا هو كان تلميذ صحيح لكن فاق الشيخ بكثير، فاق الشيخ بكثير. المقصد ان انك هذا الذي حدث في المذهب جعلهم شوية ايه في مرونة، بس داخل فين؟ داخل المذهب. المرونة اللي داخل المذهب دي هتجد محمد بن حسن مثلا يوافق مذهب مالك لان مالك شيخه، مذهب الشافعي لانه راجع بعد المناظرة، وتجد ايضا مناظرات بين ابو يوسف والامام الشافعي لكنها مكتوبة زي الكتاب الموجود في 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 الام الخلاف مع ابي يوسف. يا اخواني كتب الشافعي من احسن الكتب التي يقرأها طالب العلم، بس مش في البداية. كتاب الام للشافعي ليه؟ لانه بيحط قواعد ويبتدي يسير عليه ويبدأ ينظر، فان قالوا قلنا فانقله. والامام الشافعي حتى لو ما عندوش في المذهب كذا قال وقد يستدلون بكذا فنقول كذا، بايه؟ بيحرك ده، بيحرك ده. ماشي نرجع.
وقد جود أبو الوليد بن رشد المالكي في بداية المجتهد ذكر مذاهب الناس فيها ومآخذهم، ومن تمام الإفادة ذكر خلاصة ما قاله، وهو أنه قد اختلف في الماء إذا خالطته نجاسة ولم تغير أحد أوصافه، فروي عن مالك أنه طاهر قليلا كان أو كثيرا، وبه قالت الظاهرية وفرق قوم بين القليل والكثير فقالوا ينجس الأول دون الثاني، ثم اختلفوا في تحديد الكثير، فقال أبو حنيفة هو أن يكون الماء من الكثرة بحيث إذا حرك آدمي أحد الطرفين منه لم تسر الحركة إلى الطرف الآخر، لم تسر الحركة إلى الطرف الآخر. واستدل على هذا التحديد بالقياس، وذلك أن اعتبر
سرائر
أنه اعتبر سريان النجاسة في جميع الماء سريان الحركة، فإذا كان الماء بحيث يظن أن النجاسة لا تسري إلى جميعه فالماء طاهر. وقال الشافعي أن يبلغ الماء قلتين من قلال هجر وذلك نحو من 500 رسل. واستدل على هذا التحديد بحديث أبي داود والترمذي أنه قال صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا. وعن مالك رواية أن النجاسة تفسد قليل الماء ولم يحد الكثير بحد. وعنه رواية أن يكون مكروها. وسبب اختلافهم تعارض الأحاديث الواردة في ذلك. فحديث الاستقاذ وحديث الماء الدائم وهما حديث أبي هريرة قاضيان بأن قليل النجاسة ينجس قليل الماء. وعارضهما حديث بول الأعرابي في المسجد وأنه صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يصبوا عليه ذنوبا من ماء فإنه طاهر في أن قليل النجاسة لا يفسد قليل الماء. ومعلوم أن ذلك الموضع قد طهر بذلك الذنوب. وكذلك حديث بئر بضاعة وقول صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء. فرام العلماء الجمع بين الأحاديث فاختلفت أنظارهم في طريق الجمع. فمن ذهب إلى العمل بظاهر حديث بول الأعرابي وحديث بئر بضاعة قال إن حديثي أبي هريرة غير معقولي المعنى وامتثال ما تضمنا عبادة لا لأن الماء ينجس. وهذا جمع الظاهرية حتى قالوا لو صب إنسان البول من قدح في ذلك الماء لما كره التوضؤ به. ومالك وافق في أنه لا ينجس إلا ما تغير أحد أوصافه لكنه حمل حديثي أبي هريرة على الكراهة دون النجاسة وهي إحدى الروايات عنه كما سمعت. والفرق بين قوله وقول الظاهرية أنهم يحرمون استعمال الماء الذي لا يحكمون بنجاسته وهو يقول يكره وإن استعمله جاز. وجمع الشافعي وأبو حنيفة بين الأحاديث بحمل حديثي أبي هريرة على القليل وحديث بئر بضاعة على الكثير إلا أنه يشكل عليهم حديث بول الأعراب. فلجأت الشافعية إلى الفرق بين ورود الماء على النجاسة وورود النجاسة على الماء فقالوا إن ورود الماء عليها كما في حديث الأعرابي لم ينجس وإن وردت النجاسة على الماء كما في حديث الاستقاد نجس. وتقدم ما فيه في المسألة التاسعة من الحديث الرابع. قلت أما الحنفية فكأنهم يقولون في ورود الماء على النجاسة أنه يغسلها لما تقدم من أنه في التحقيق يعتبر في آخر جزء كالكثير في إذهابه عين ما بقي من النجاسة وإلا فإنه لم يذكر عنهم جوابا عن مثل ذلك. ثم قال ابن رشد وأحسن طريقة في الجمع وأن يحمل حديث أبي هريرة وما في معناه على الكراهة وحديث بئر بضاعة وأنس على الجواز لأن بهذا التأويل يبقى مفهوم الأحاديث على ظاهره أعني حديثي أبي هريرة من أن المقصود بهما تأثير النجاسة في الماء. وحد الكراهية عندي هو ما تعافه النفس وترى أنه ماء خبيث وذلك أن ما يعاف الإنسان شربة يجب أن يتجنب استعماله في القربة إلى الله تعالى وأن تعاف وروده على ظاهر البدن كما تعاف وروده على داخله. وكأنه أراد بيجب يكره لكنه بالغ في العبارة. والذي يقوي عندي النظر إليه ذهب عدة من أئمة الآل ما ذهب إليه مالك والظاهرية من أنه لا ينجس إلا ما تغير بعض أوصافه. وحديث الاستيقاظ والبول في الماء الدائم من الأحكام التعبدية التي لا يعقل معناها. وقد أطلنا البحث في رسالة مستقلة دحسنا فيها مع بعض علماء العصر.
واضح يا أخواني الكلام؟ مر معنا كم أكثر من مرة؟
نعم صحيح.
واضح ولا محتاج عليك؟
تفضل. يعني إجمالنا شيخنا كده
ما هو الإجمال بسيط. الإجمال بسيط. الآن التغير وعدم التغير. إلا يكون بالتغير مالك والظاهري. يعني الماء الآن إذا ورد عليه النجاسة فغيره.
أحد الأوصاف.
أحد الأوصاف سواء كان قليلا أو كثيرا.
تنجس.
إذا ورد عليه النجاسة فلم تغير له لا لون ولا طعم ولا رائحة. سواء كان قليلا أو كثيرا لم يتنجس. وهذا مذهب مالك والظاهرية. والإمام الشيخ الإسلام بن تيمية يقول هو أحسن المذاهب في الماء وهو بالفعل أحسن المذاهب في الماء. المذهب الثاني يفرق بين كثير الماء وقليل الماء فبيقول قليل الماء ينجز بمجرد ملاقات النجاسة سواء غيرت أو لم تغير وكثير الماء لا يتنجس بالنجاسة إلا إذا غيرت وهذا تحكم يحتاج لدليل. ثم اختلفوا ايه القليل وايه الكثير. الشافعية لجوا الى النص فقالوا الكثير قلتين والقليل اقل من قلتين، ثم اختلفوا في حجم القلتين. فجاءت الشافعية عشان تحسم الخلاف وقالوا كقيل الهجر. من اين قلتم؟ جاءوا بحديث الاسراء قالوا كقيل الهجر كانت مشهورة عن العرب، والاصل ان لما يطلق كلام يبقى على الغرف، فقالوا هي كقيل الهجر. ولجأت الحنفية للمعقول لانه ليس عندهم منقول صريح، فقالوا لا، اذا حرك احد طرفي الماء تحرك الطرف الاخر قليل، اذا حرك احد طرفي الماء لم يتحرك الاخر كثير. وقالوا النجاسة تسري في القليل، لانك لما بتحرك احد الطرفين يتحرك الاخر، معناها ان ذرتها بتصير فين؟ في ذلك كله. طيب الكثير لو حركت احد الطرفين لم يتحرك الطرف الاخر، معناها ان النجاسة لم تسري فين؟ في كل هذا الا وقد تفانت.
تفنى
كثيرة جدا. فقالوا بمثل هذا الايه؟ الفرق. ورح كده المذاهب الناس، احسن الجمع هو مذهب مالك، احسن الجمع مذهب مالك. قول الحنابلة يخرج عن قول الشافعية، قول الحنابلة لا يخرج عن قول الشافعية. يعني ايه قول لا يخرج عن قول الشافعية؟ يعني مثل قول الشافعية لكنه بزيارة التفصيل. ماشي كده يا اخواني؟
في كثرة الماء وقلته،
في كثرة الماء وفي قلته، وفي أغلب هذه المسائل.
لكنه رجع إلى مسألة فقهية أخر، وهو أن بول الأداب هو اللي ينجس.
إحنا قلنا في لا تخرج، لا تخرج. التفصيلات بقى إيه؟ فيها شيء آخر.
توجيهات بعد التحريف.
يعني إيه؟ في الأمر العام. نعم.
بول كمسألة ورود الماء على النجاسة في التفصيلات يعني.
لا في التفصيلات مش ورود الماء على النجاسة. هم طبعا يقولوا بكلام الشافعي نقلا عن الشافعي، يعني يقولوا قول الشافعي. لكن في بعض المسائل هم فيها أقرب لداود. داود وأحمد كانا تلميذين للإمام الشافعي، ثم تتلمس داود لأحمد. وضحت الملمح ولا لا؟
نعم.
الاثنين كانوا تلميذ مين؟
الشافعي.
للشافعي، ثم تتلمس داود لأحمد. الأحمر يا أخواني يقول بالظاهر ليس قولك كقول داود. يعني احمد، احنا عندنا قول بالظاهر ليس عيبا، كل الناس بتقول بالظاهر.
صحيح. الشيخ الالباني قال هو مذهب اهل الحديث
اللي هو ايه؟
الشيخ الالباني قال بالظاهر.
لا يا اخواني مش مذهب اهل الحديث ده، كل المذاهب تقول بالظاهر، كل المذاهب خلاص كده. لكن عندنا فرق بين انك تموت على الظاهر وانك تقول به. ممن يشتد في القول بالظاهر؟ احمد وداود يموت بعض الظاهر. واضح كده؟ يعني معناها ايه؟ ان كل الاحكام عنده ليست معللة، كل الاحكام عنده ليست معللة، ولانها ليست معللة لا قياس، مش العكس. مش انا بقولش بقياس عشان كده بقولش بالعلة، لا، كل الاحكام ليست معللة، يبقى انا بقف فيها مع ظاهرها دون النظر في العلة. خلاص كده؟ وكان يقول داود ابن علي الظاهري من أكثر الناس معرفة بأحاديث الأحكام ومذاهب الصحابة.
أكيد لأنه يعتبر هذه المورد الوحيد.
واضح كده؟ ومذاهب الصحابة، ولا يعتبر مذهب الصحابي مذهب مع معرفته، لا يعتبره مذهبا. ورحت؟ طيب. فكل المذاهب قالت بالظاهر، وداود غلا في هذا الظاهر. من غلو في هذا الظاهر خد أمثلة كثيرة جدا وواضحة. المسألة اللي جابها لك الآن، إنها المسألة على البول في الماء الراكد لو صب، وهذا يقول بها أحد أقوال أحمد على فكرة. لو جاي الآن بال في كأس وبعدين صبه، ده اسمه صب مش اسمه تبول. المنهي عنه التبول. رب العالمين يقول وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، في اللغة الرضاع اسمه لمص الثدي. خلاص؟ اسم لمص الثدي دي معناها إنه اسم لمص الثدي وليس وصول اللبن. فأنت الآن لو جبت من ثدي المرأة بنحو شفاط أو نحوه لبن ووضعته في كأس وأشربته للطفل أو استعط، مش ده مش رضاع، مات على الظاهر مش العلة. واضح كده يا إخواني؟ دقيقة واحدة. السلام
عليكم. إمام الله قوله فإن الصيغة صيغة عموم، أقول لأن الماء اسم جنس معرف بالله، وتقرر في الأصول أنه من صيغ العموم فيشمل القليل والكثير فنجس، لأن النهي للتحريم
فينجس.
فينجس لأن النهي للتحريم، ووجهه النجاسة. واعلم أن هذا الحديث مشكل على مذهب الشافعية.
يقصد هذا كان فين يا قني؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البول في الماء، قال لا يبولن أحدكم في الماء
الدائم
أو الراكد. كلمة الماء دخل عليها أل، إما أن تكون هذه أل للعهد أو للجنس، لا تكون للعهد إلا لو كان عندي معهود ذهني جاء من النصوص. أنا ما عنديش معهود ذهني خلاص، أو معهود ذكري ما عنديش معهود ذكري، يبقى الماء هنا
على عمومي.
أنا سأحملها على الأصل، الأصل في قال إنها للجنس، يبقى كلمة الماء يشمل القليل والكثير. وإنت الآن هتقول أي واحد من الاثنين يلزمك الإيه؟ الدليل الدال على التخصيص، عشان ترجع قال هذه للعهد عنده. ولذلك وقال بيشكل على مذهب الشافعية والحنابلة والمالكية.
إذ الأولون قائلون بأن ما بلغ من الماء قلتين فأكثر لا تضره النجاسة إلا أن يتغير، والحديث قادم بالنجاسة مطلقا لما عرفت. والمالكية يقولون لا ينجس إلا ما تغير أحد أوصافه، والحديث حكم بالنجاسة في الظاهر وإن لم يحصل التغير.
واضح كده؟ بس الكلام ده لو أنا حملت لا يبولن أحدكم في الماء الدائم
على علة النجاسة.
وهذه هي الإشكالية بقى الآن، ان انا حملتها على عله النجاسه ومضيت وعممت. لا، انا ما عنديش في النص لانه للنجاسه، لكن معقول النص قد يكون للنجاسه، قد يكون للاستخفاف، قد يكون لغيره. فانا الان رحت واخدها بتوجيه.
نعم. واستدل به الحنفيه على تنجيس الراقد مطلقا، فاضطر الطوائف الثلاث الى تاويله، والشارح المحقق قد جرد الكلام بما حققه من أن الشافعية تؤوله بأن عمومه مخصوص بما دون القلتين، لأن حديثهما حكم بأنه إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، عام وهو عام شامل للبول وغيره، فإن بلغ قلتين فصاعدا لم يشمل النهي البول فيه، وإن كان الأولى اجتنابه.
لكن هيرد عليهم إشكال آخر، هو كلتين هيحتاج برضه لتقييره بتقييد الملكي. لو تغير وهو كلتين النجاسة فتغير أحد أوصاف، لو تحمل النجاسة فتغير أحد أوصاف والثلاثة يبقى نجس، يبقى احتاج لكم تأويل؟
اثنين.
واحد حمل العام على الخاص وجاء وتحكم وقال لا لو كان كلتين، والحديث ورد في أقل ما هو من كلتين. طب لو كان كلتين وأكاثر البول فيه بحيث أنه غير أحد الأوصاف، هيبقى يحتاج ليه للتأويل الآخر بأنه لو بلغ الكلتين يبقى الإجماع منعقد على. أسهل من هذا احمله على هذا التأويل إذا كان ماء قليل أو كثير وريح دماغ.
الماء المتغير بالمجاورة،
لا بالمجاورة ده أتركه الآن لأنه مش دخل في المسألة والأمر فيه قليل.
قال وإن كان قليلا جاريا، فقال النووي المختار أنه يحرم، وإن كان كثيرا راكدا، فقالت الشافعية يكره ولا يحرم. وقال النووي قال الصنعاني رحمه الله ولو وقال النووي لو قيل يحرم لم يكن بعيدا. لا تريد أن تبقى حالي، فإن النهي يقتضي التحريم عند المحققين والأكثرين من أهل الأصول، وفيه من المعنى أنه يقذره، وربما أدى إلى تنجيسه بالإجماع للتغيير. انتهى. قلت وكلام هذا لا يوافق اعتبار القلتين ولا تخصيص هذا الحديث به، إذ مفهومه أنه لا يحرم فيه البول.
مفهوم إيه؟ حديث القلتين.
نعم.
هو لو حمله على المعهود الذهني وقال لا هو قلتين، معناه إذا لا يبولن أحدكم في الماء الراكد إذا كان كلتين، مفهومه؟
إذا كان كلتين يبول.
بول.
ما حدش يقول كلام.
ورحت. هذا الذي يعترض بيه على كلام مين؟
الإمام النووي.
وقوله إن النهي للتحريم يدل أنه لم يقل إنه ورد فيما دون القلتين، فكلامه هذا إنما يوافق مذهب الحنفية، وكأنه أراد بهذا اختيار نفسه لا مذهب الشافعية، فلذا قال ولو قيل. قوله ما أخذ من حديث القلتين، أقول الذي أفاده حديثهما أنه لا يحمل الماء الخبث إذا بلغ ذلك القدر، وأما تنجيسه بالتغيير فبالإجماع. فقوله إما بالتغير مشكل لإفادته أنه أخذ الحكم بنجاسة القلتين إذا تغير ماؤهما بالنجاسة من حديث القلتين، وليس كذلك بل أخذ من الإجماع، إلا أن يقال إن قوله إلا بالتغير استثناء مقدم على الخبر، والمراد إلا بالتغير فإنه مأخوذ حكم تنجسه من الإجماع، فتصح العبارة على أن في الإجماع ما سلف. وأما حديث القلتين فلو حمل على ظاهره لقضى بأنه لا يحمل الخبث وإن تغير، إلا أن يقال قول لم يحمل الخبث معناه لم تغيره النجاسة، فإذا تغير بها فقد تحقق حمله الخبث، وإن الأخبار بعدم حمله إياها بمعنى أنه مظنة لذلك أي عدم الحمل. قول الصنعاني رحمه يقول الصنعاني رحمه الله قوله والخاص مقدم على العام، أقول
إيه بقى الخاص من العام؟ إن الماء لا يستغفر الله لا يقول أن أحدكم في الماء دعام يشمل القليل والكثير. حديث القلتين خاص، فعايز يحمل هنا على هذا. هو كل موضوع توجه الذهن فإن هذا ينجس، فيضطر لإيه؟ لتخصيصه بإيه؟ بحديث القلتين. واضح يا إخواني؟ كل الكلام ده على إن الماء البول في الماء الراكد منجس له، لا محل.
هذا اتخذها قاعدة وبدأ
يشتغل. بدأ يشتغل على كده. ولذلك الذهن كله موجه عشان إيه؟ يخرج هذا، أصبحت إشكالية. فهذا الاستشكال ينبغي أن يرفع، لأنه هيرد على الماء القليل والماء الكثير وما تغير وما لم يتغير، أصبحت إشكالية الآن. الإشكالية كلها من الذهن ليست من النص. النص ليس فيه أن البول في الماء الراكد ينجسه، لكن هل معناه أنه لا ينجسه أن يجوز استعماله؟ لا، لأنه قد يكون لأمر آخر زي النقل الأمراض، أنه يقذر، أن عامة الوساوس من مثل هذا. ورحت
قوله الخاص مقدم على العام، أقول معنى تقدمه عليه أن يكون الحكم في العام على ما عداه، فكأنه قد تقدم حكمه وانفرد عن العام برتبة التقدم حتى لا يدخل تحت حكمه. وإن الدليل الذي قضى بتقدمه هو الجمع بينه وبين العام، إذ الجمع بين الأحاديث متعين مهما أمكن، لأنها وردت لإفادة الأحكام مع التعارض تعذر منها الإفادة الخاصة ويجب اضطراحها.
التعارض موجود دلوقتي في النصوص؟
النصوص لا
صحيح، هذا التعارض النصوص جاب يعني. هل التعارض من النصوص ولا من فهمي وبعدين بعد ما جبت الفهم حكمته في النص ونزلت هذا الفهم منزلة النص وبدأ التعارض؟ أنا لو نزلت هذا الفهم، ارفع انت من ذهنك حكاية انه ينجس الماء وانظر في النص هل يفيد تنجيس الماء ولا يفيد عدد من الاحتمالات. يفيد عدد من الاحتمالات، انظر في هذه الاحتمالات وانظر النصوص لن تجد التعارض. لكن هو الموضوع فين؟ وجه حدث التعارض في فهمي، لازم نحمل النصوص تحت حمل الصلاة.
يقول ابن دقيق العيد ولأحمد رحمه الله طريقة أخرى. يقول الصنعاني أقول لما كاد أحمد رأيه رأي الشافعي في جعل النصاب القلتين أشكل عليه حديث الباب فسلك في تأويلي غير ما سلكوه.
هذا لم يكن يا أخوان، إن أحمد في الجملة مذهب مذهب من؟
الشافعي.
الشافعي هذا في الجملة، كلمة في الجملة غير في التفصيلات.
صحيح. وقال الخبث عام في حديث القلتين، البول خاص في هذا الحديث، فيقدم الخاص وهو بول الآدمي على العام وهو سائر الأخباث، فينجس الماء الكثير دون غير من فينجس الماء الكثير دون غير من النجاسات، فكأنه قيل لما لم يحمل الخبث إلا بول الآدمي، ويلحق به التغوط ويلحق به التغوط فإنه أقذر منه وما كان في معناه.
طيب لو جاء خنزير وبال الخنزير بوله مش أقذر من بول الأدمي؟ لا هنا بقول الأدمي أقذر. هو أصل حمل أمر تعبدي وبعد ما حمله تعبدي جعل معقول المعنى تعبدي في بول الأدمي دون بول غير يبقى خصص الايه هذه العمر. قال لا لا هي بس النص جه في بول الأدمي ظاهر النص كده غير معلل وبعدين
وما في معنى
جاء وراح جاء البول الأدمي معقول المعنى وقال وما في معناه من ايه من الآدمي مش من غيره. فلو الدم لا الدم مش اخضر من البول لكن العذرة اخضر من البول. ولذلك ستجد قول اخر في مذهب احمد ان العذرة لا
عشان يطرد قوله
تعبودي بقى كله
كله تعبودي.
واضح كده؟
بس في حته يا شيخ انا ادركت يعني هو
طبعا مش اي حته هنا
من هي طبعا انسان يبول حضرتك دلوقتي قلت ويحرم استخدامه ممكن تكون لعلة النجاسة او لعلة الاستقذار ولا هو ممكن نقول يباح الاستخدام بناء على الحديث الاخر لا يضرب احدكم امراته ثم
النهي يا اخواني عن هذا النهي عن هذا الامر لانه يستخدم النهي عن هذا لانه يستخدم انت لو استخدمته يرفع الحدث ولا لا يرفع الحدث ده امر ثاني لكن لو استخدمته يضر ولا لا يضر واضح كده هيبقى الحكم في مثل هذا ليه للطب بالضبط. انا الان بقول ان ماء المجاري دي ممكن تطهيره خلاص والمجامع الفقهية عليه انه طاهر ما لم تغير اللون والطعم والرائحة بخلاف المذاهب المذاهب البول لا يطهر ماشي خلاص كده. طيب انا جيت الان اقول لي لا ده طبا استخدامه فيه كذا وكذا 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 منعت من استخدامه منعت من استخدامه لانه لا يرفع الحدث
لانه ضرر
ورحت ولا لا هذا هو الكلام هنا نفس الطريقه النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البول في الماء الراكد لان زياده مثل هذا البول في الماء الراكد او ان يكون واحد مريض مرض بعينه في هذا الماء يعني مش ممكن يسبب دوده شرطيه مرض البلهارسيا من اين اتى للناس لان الترع كانت ماءها لا الترع كانت ماءها نجس امال عشان ايه
تبول والتبول فيه لا ينجسه
ما نجسهاش ده ماء جاري ومش بتظهر فيه النجاسة لكن الامراض انتقلت وضحت. انا الان موجه ذهني فين في نقطة بعينيه في نقطة بعينيه ماء الطين اللي في الشوارع انا مشيت الوقت ورايح المزل وكنت حافي او كنت لابس شبشب ورجلي جات في الطين وانا داخل المسجد بمساجد الامت زي ما عارفينها مفروشه بالفرش قلت لك اغسل رجلك هتروح تقول اغسل رجلك يبقى فلان قال اغسل رجلك لان معناها ان غسل الرجل في كذا لانه بياكل بالنجاسه ولو لم يكن لقال الكلام ده غير صحيح انا قلت هذا الكلام لا امال هعمل ايه احمل الكلام على ما هو عليه صحيح خلاص معقول المعنى تعالى معقول المعنى افهم ماذا يراد من الكلام لكن ليس تحكما ما تجعلش فهم هو الايه المحكم في النص ان احتمل احتمال 2 3 4 5 10 اقول الراجح في هذه الاحتمالات كذا عندي او كل هذه الاحتمالات وارده على النص وهي بالتساوي واضح لكن الان انا وجهت الذهن لايه لشيء بعينه وبدات لما قلت لا العله للتنجيس وفقط فلو نزلت فيه للتنجيز دي معناه انه بينجس ده انا عندي اشكاليات الان عندي اصول اخرى تقول انه لا ينجس طب اعمل ايه لان حطيت ايه فهمي كانه نص فهمي كانه نص هذه اشكاليه انت هتجد اشياء كثيره جاءت في الشرع اما تطرق العرف اما كهذه وتاتي الناس طبعا افهام وتريع مثلا الحيض اغلبه 13 يوما بص تلاقي المرأة عندها 14 يوم 15 يوم بنفس صفة دم الحيض يقول لك لا ده استحاضة
عشان خرج على اللي انا حددناه
عشان خرج على اللي انا حددته طب واللي انت حددته ده نص يجي النفاس 40 يوم مع ان النص يحتمل كانت النساء تجلس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم 40 يوما نفساء، ما تجلس 40 يوم. لو قلت 30 يوم، لو قلت 10 ايام ينفي معناها، لكن هو اخذ مفهوم المخالفه معناها انها لا تزيد. طب ومفهوم المخالفه ولا تقل
مثلا،
وضحت؟ فيجي يعمل ايه؟ المراه جت 42 يوم، ده 40 يوم معناها ان اللي زي ده استحاره، ده بنفس الدم. يقول لك طب احنا نقول حاجه تانية بقى، نقول ايه؟ ان جالها الحيض مراء النفاس مباشره. ازاي؟ لا، انت لا توجه النص بذهنك وبعدين تضع هذه القيود وبعدين ترجع ايه؟ الشرع ياتي بالسفر ويطلقه. انا اقول ايوه، سفر قصير وسفر قليل وسفر قصير. السفر الطويل في كذا، ليه؟ لان ورد مورد ضدها. انا جيت وضعت احكام نزلتها في نصوص. يعني من الاشياء الطريفه، جيت في مني القمح، كنت انا بدي درس يوم الجمعه، فجم قدموني للصلاه. الكلام ده كان من قريب من سنه في صلاه العشاء، فصليت وهم ركعتين. انا بيني وبين القمح 70 كيلو تقريبا او ما يزيد قليلا. احد الاخوه جالي قال يا اخي انا كاره الصلاه وراك، انا عندي حد السفر 84 كيلو وانت صليت بنا ركعتين، فصلاتك عندي باطله، واذا بطلت صلاه الامام بطلت صلاه الماموم. قلت له طب ده مذهبك، هتحملني على مذهبك؟ انا عندي صلاتي صحيحه لنفسي، عندك غير صحيحه. الصلاه قال بس انا كاره، ولذلك انا لا اصلي هناك الا المغرب. يعني انا لو قدموني صلاه المغرب بطيعه ايه واصلي، غير كده اقدم احد الاخوه، مع ان هو الوحيد اللي قال. والاخوه عرفت يعني مش احنا بنقدمك مش عارفه ايه والكلام ده، قلت لا مفيش حاجه. فقال لي احنا شايفين فلان واقف معاك، قلت قال كذا. طب معناها بقى ال 84 كيلو دول، يعني لو 83 كيلو ونص.
كانش الموضوع بالجرام كده زمان
يا اخواني. انت جئت بفهمك ووضعت نص، فهمك ليس نصا. ولذلك الائمه في مثل هذه مسائل الاجتهاد بيترك الامر، ليه؟ لان فهمي ليس نص. لكن انا لو قريت نص ده الحق والباطل بقى، هتيجي تقول لك لا قف سأنكر عليك، لان انا خالفت ايه؟ نص. كلمه نص يعني نص صريح. يعني مثال، انا ساعطي مثال ايضا من المسائل المختلف فيها الان ولا يقال فيها لا. ختان البنات حرام، لا حق وباطل، وساقف امامك وسأنكر عليك قولك. ليه؟ إن هنا خالفت إجماع منعقد. إيه الإجماع المنعقد؟ مشروعية الختان. منهم من قال بالوجوب، منهم من قال بالاستحباب، منهم من قال بالمكرمة، منهم من قال بالإباحة. لكن ما عنديش من قال
بالتحريم،
بالتحريم أو الكراهة، لا دي ولا دي. أنت الآن جئت وخالفت مثل هذا، أقول هذا حق وباطل. طب جيت وقلت لا ده هو مباح، لا يا أخي بيني وبينك الآن الأمر متسع والخلاف سائغ، وبيني وبينك صحيح وخطأ أو راجح ومرجوح. وضحت الآن يا أخواني الكلام؟ نرجع بقى هنا، لا تأتي للأفهام فتنزلها منزلة النصوص أبدا، ما دامت فهم الأمر متسع. ما دامت فهم الأمر بيني وبينك متسع، والأمر بيني وبينك لن يخرج عن راجح مرجوح، صحيح خطأ، ما فيش فيه مخالفة لإيه؟ لنص.
أنا شايف الإشكالية هو أحيانا بيجيب النصوص ويقول النصوص نفسها متعارضة على فهمه هو، يعني
هذا هو ده اللي أنا بتكلم فيه. أنا فهمت من نص كذا وبعدين جت نص آخر خالف فهمي، مش خالف النص، فكل النصوص متعارضة. هو خالف مين؟ فهمي. أهو مين قال لك النصوص متعارضة؟ يا أخي حط النصوص مع بعضها مش هتلاقيها متعارضة. ما تحطش فهمك لنص، تقول هذا النص وفهمي ليه كذا، خالفه كذا، خالف فهمك، خالف جمعك. وضحت؟ ولذلك قولة ابن خزيمة الشهيرة لم أجد نصين متعارضة، نصين مش قولين، فمن وجد فليأتني بهما أجمع له بينهما. أنا مش لاقي، واللي هيجيب برضه هوريه إنه النصوص مش متعارضة، أجمع له بينهما، هوريك ان الامر سهل ويسير. ولذلك انا بقول قوله والاخوه بتعترض عليها، لسه اخ معترض عليها من السبت اللي فات، بقول النصوص لا تعارض فيها، وما فيش حاجه في النصوص اسمها رجح ومرجوح. هذا هو الصحيح. راجح ومرجوح لما يكون علمي. كلمة راجح ومرجوح معناها أنا بهدم نص، ما بعملش بالنصين. هذي يقولوا إحنا عندنا ألف المسائل. أيوة يا أخي عندك ألف المسائل.
مسائل.
عندهم.
مسائل. مسائل أقوال فيها راجح ومرجوح، مش نصوص فيها راجح ومرجوح. تعالوا أنا أوريك إن ما هي النصوص ما فيش فيها راجح ومرجوح. ده على قدر علم. واضح كده؟ أما النصوص الشرعية التعارض بينها يا إخواني موهوم. التعارض بين النصوص الشرعية تعارض لن تجده. وكلما درست في الفقه علمت هذا. إيه الإشكال؟ في تحكيم الفهم في النص، مش تحكيم النص في الفهم. وضحت ولا لا؟
التعارض عندنا مش
التعارض موهوم في ذهني. اسمه إيه يا إخواني؟ تعارض موهوم، عشان كده بكلمه إيه؟ تعارض ذهني.
وأما مالك فلما لم يعتبر القلتين واعتبر التغير لا غير، وأشكل عليه حديث الباب، فتأوله بأن النهي فيه للتنزيه لا للتحريم، وقرينته أدلة أنه لا ينجس إلا ما غير أحد أوصافه. قوله من العذرة المائع وغير ذلك، أقول هذا بيان لما في معناه. وأما قوله غير ذلك فيحتمل أنه عطف على بول الآدمي، عطف على بول الآدمي، أو عطف على بول الآدمي قسيم له، أي فرق بين المذكور وبين سائر النجسات، فجعل البول وما ألحق به مؤثرا في الماء الكثير، وجعل غير ذلك غير مؤثر. ويحتمل أنه عطف على أنه عطف على قوله من العذرة المائعة، فيكون من قسم ما ألحق بالبول، ولكن يبقى
يعني كلام الآن وغير ذلك يرجع للبول ولا يرجع للعذرة؟
احتمالية. ولكن يبقى كلامه مجملا غير معلوم ما هو الذي جعله قسيما للبول، فالأول أولى.
صحيح كده؟ يعني الآن إيه القسيم للبول غير العذرة؟ وضحت؟
يعني وما في معنى البول
زي أصبح مشكل لأنه موضح.
نعم صحيح.
طب لو كان العذرة إيه هو قسيم العذرة؟
ويختص ما في معنى البول بالعذرة المائعة لا غيرها، فيقول أحمد خص الحديث بالبول والعذرة المائعة فقط. طب شو حتى لو أرجح للعذرة المائعة يبقى أرجح للبول، لأن هي مقيسة على البول.
بس هي في معنى البول ليس بولا. في معنى البول ليس بولا.
يعني هو ما في معنى البول دي ماشي، لكن هو ما في معنى العذرة المائعة، طب العذرة مقيسة على البول.
وما في معنى معنى العذرة ولا معنى البول؟
على القول الثاني ما تعود الأول برضو.
ما هو بيقول لك هي مشكلة الآن. وما في معنى ده إيه؟ على البول ولا العذرة؟ طب لو كان على البول إيه هو؟ لو كان على العذرة إيه هو؟ مجمل. يعني إيه مجمل؟ غير مفصل. أنت لا تضرب أسداس في أخماس.
نعم صحيح.
يعني تقول في معنى البول زي ما قال كده الشيخ المازي، واحد يقول الوادي، واحد يقول لا المازي والوادي أقل بكثير جدا من البول. وضحت ولا لا؟ واحد يقول لا ده بيرجع للعذرة المائعة. واحد يقول طيب ما هيضحك بالعذرة المائعة العذرة غير المائعة.
صحيح.
يبقى ايه كلامه مجمل ولا غير مجمل؟
مجمل.
مجمل يحتاج لتفصيل ما جاء في المذهب.
نعم. صح يا شيخنا، بس معلش توجيه الملكية لحديث القلتين.
الملكية يقول كل هذه الاحاديث ظاهرة غير مراد.
ظاهرة المراد؟ يعني ما
كل هذه الاحاديث
لم يرد ان ده شرط يعني.
لا كل الاحاديث ظاهرة غير مراد. الماء الماء طاهر طهور لا ينجسه شيء، ظاهره غير مراد، لان كلمه لا ينجسه شيء الماء اطلق معناها انه لو ورد عليه اي نجاسه
تغير،
سواء غيرته او لم تغيره لا ينجس. اذا كان الماء كلتين لم يحمل الخبث معناه انه لو اقل من كلتين حمل الخبث، وإذا كان أكثر من كلتين لم يحمل الخبث سواء تغير أو لم يتغير، ومعناه إن لو كان أقل من كلتين حمل الخبث لو تغير، أو حمل الخبث إذا لم يتغير سواء تغير أو لم يتغير. واحد معنيينهم خلاص كده. الأصل بقى إن هذه الأحاديث يقول كده إذا كان الماء كلتين لم يحمل الخبث في الغالب، لأن النجاسة لا تؤثر فيه في الغالب، والماء طهور لا ينجسه شيء في الغالب، لكن يغير الاثنين الاجماع. يحوله لمعنى اخر الاجماع. ايه الاجماع؟ لا غير الطعم او اللون او الرائحه. ريح دماغه تماما وحملوا النصوص على معنى متفق عليه
صحيح
وارح الناس. يعني لو كان الا كلتين الا الازازه دي ما تعملوا ايه؟
مشروب
يحمل الخص.
طب تعرف انا مثلا لو احنا عندنا مقدار كلتين وقعت فيه نجاسه لم تغيره وبعدين بعد كده جينا شلنا منه جردل اصبح الماء المتبقي اقل من كلتين فالميه اللي في الجردل طاهره والميه اللي متبقيه نجسه. دي من العجائب اللي خرجوها على الايه على الذين
على هذا. ليه؟ لانه انزل المذهب منزله النص وبدا يقول النص غير معقول المعنى. لا المذهب غير معقول المعنى تعبدي فاذا كلامنا.
قوله واعلم ان هذا الحديث اقول افاد انه لا بد من اخراج الحديث عن ظاهره لاجل ما وقع عليه الاجماع وهو صورتان. الاولى انه اجمع على ان المستبحر والمراد به ما اتفق الكل على انه كثير لا تؤثر فيه النجاسة فلا يحرم فيه البول. لا بد من تخصيص عموم حديث الباب بالمستبحر. فقول الشارح بالتخصيص أن التقييد
أو بالتقييد
أو
بالتقييد
أو بالتقييد تخيير بين العبارتين. الحمد لله لأن هنا نوعين من الاحتمال.
طبعا هذا الكلام يحتاج للنظر لأن كلمة المستبحر عندها لها عندهم لها مصطلح. المستبحر معناه إيه؟ إنه الكثير ولو كان راكدا. الحديث عام في الماء الراكد سواء كان مستبحر أو غير مستبحر. ومفهوم إن الماء الجاري ليس هناك فيه نهي. هذا هو المفهوم. لكن هل يراد المستبحر الجاري؟ هذا أيضا مصطلح آخر. فإن كان أريد به الماء الجاري فهذا يقع عليه الإجماع. إن أريد به لا الماء المستبحر يعني الكثير وإن كان راكدا النص يعارضه.
صحيح. والثانية لا اتفاق أيضا على أنه
لا الاتفاق.
الاتفاق
يعني المستبحر الشغل اللي هو وقع عليه الإجماع معناه الجاري.
الجاري
مستبحر وقع عليه الإجماع الجاري ولا
الجاري.
الجاري الجاري. الاتفاق أيضا على أنه إذا تغير بالنجاسة حرم استعماله لنجاسته. وهذه الصورة يتفق الكل فيها على أن النهي فيها للتحريم وهو لا يشكل على غير مالك لقوله إنه للتنزيه. فلا بد أن يخصص تأويله بما عدا هذه الصورة ولا يخفى أنه مشكل لأنه
يقول مالك أطلق يعني فبيقول لا
ولا يخفى أنه مشكل أنه يكون اللفظ الواحد مقيدا للنهي تنزيها وتحريما. فالأحسن أن يقال إن مالكا يحمله على التنزيه وهذه الصورة يحكم عليها بالتحريم بالإجماع فيكون غير مراد من عموم الحديث. ويكون قول الشارح أعني عن الحكم بالكراهة أي الذي أفيد من هذا الحديث والإخراج إما بالتخصيص أو بالتقييد. ويأتي للشارح بحث في هذا آخر هذا البحث. قلت والذي يتعين أن هذا الحديث محمول على ما يغيره البول فيدخل تحت صورة الاتفاق فيحل
إشكاله.
لا لا نحن نتكلم من تحت الفوق العلمية الفكر الباز بهذه الطريقة من تحت الفوق من فوق دي الإشكالية أن دار الكتب العلمية والفكر هي أوسع الناس نشر كتب التراث. الكتب الدور الأخرى قليلة في نشر كتب التراث.
دول يشوفهم بيعتنون بالنص إنما دول يعني عاد أي واحد عنده يديله أو
خلص. خلص فأنت دلوقتي تعمل إيه؟ أنت مضطر لكتب ليست موجودة إلا عندك اضطرارا هبتروح كده. وأحيانا بيبقى اضطرارا ماليا يعني مثلا الحاشية ابن عابدين مطبوعة الآن في سوريا في طبعة
القلم
في طبعة يعني تجيب لها مثلا 1000 جنيه ولا حاجة
عدت الألف وشوية
عدت الألف
فانت هتروح تجيبها من كتب الدار كتب العلمية ب 100-150 جنيه
لا اكتر هنا هو
طب انت رايح
الجنب فتح القدير كده يعني كده يمكن 10
البي دي اف ده الصوره دي
يعني ممتاز 10 على 10
يعني مش هتعرف تعرفه من الكيا وكده
اللي هو ايه
اللي هو الواحد يصور الكتاب بي دي اف
ويطبق الكتابه يا دكتور
اللي هو لو واحد مثلا
يصوره نفسه
لنفسه مش بيتاجر فيه
ده يصوره نفسه الامر يوسع شويه كده
تمام
مش شويه اثنين
تمام انما ان هو يصور عشان يتاجر
عشان يخلص الراجل الاولاني قوله فلأصحاب أبي حنيفة أقول الفاء فصيحة أي إذا عرفت أنه لا بد من إخراج الحديث عن ظاهره على كل قول فلأصحاب أبي حنيفة أن ينصروا ما ذهبوا إليه بأنه خرج بالإجماع المستبح وبقي ما زاد على القلتين تحت حكم الحديث وكان الأولى أن يقول القلتان فما زاد كما قال آخر ولا يخفى أن الحنفية قد اطرحت حديث القلتين ولم تجمع بينه وبين حديث الباب بل جعلت حديث الباب حاكما عليه ولا حكم له
ليه الكلام ده يا اخواني الحنفية عندهم العام كالخاص هذا قطعي الدلالة هذا قطعي الدلالة فتعارضوا الجمهور بيحمل العام على الخاص سواء سبقه او قارنه او تأخر عنه لماذا؟ لأن عندهم العام ظني والخاص
قطعي.
عند الحنفية لا الكلام ده قطعي وده قطعي خلاص كده؟ ولذلك بيقع بينهم ايه؟ التعارض ولذلك بيقع عندهم الترجيح بيرجح بين العام والايه؟
صحيح
والخاص وضحت الصورة فين؟
نعم والشافعية قد حكمت له ولحديث الباب وجمعوا بينهما وكذلك أحمد قد جمع بينهما وإن اختلف وجه الجمع قوله خرج ما ذكرتموه أقول أي أيتها الشافعية من المستبحر والقلتين فما زاد وقوله فيه عام يتعلق بمقتضى وقوله عام خبر ما زاد أي ما زاد على القلتين قد حكم له حديثها بعموم عدم حمله للخبث لكل نجاسة فيخص ببول الآدمي لهذا الحديث
يعني هو لا يحمل النجاسة لبول الآدمي
نعم.
قول الحنابلة
قوله ولمخالفهم أقول أي مخالف الحنابلة الدال عليهم ذكر إمام مذهبهم وهو الشافعية وأما الحنفية فإنهم وإن كانوا من مخالف الحنابلة لكنهم قد انفصلوا باطراح حديث القلتين قوله قد علمنا جزما أقول هذا العلم حصل من معرفة موارد الشريعة ومقامات الأدلة الشرعية وإلا فلا نص به هنا ثم هذا الانتصار الذي ذكره الشارح المحقق واضح
ايه بقى علينا جزما اللي هو قالوا قبل كده يا اخوان ان النهي ده للنجاسه هو ايه يقول علينا جزما انا لم اعلم جزما
صحيح الا انه مبني على ان الحنابلة تقول انه مختص بالبول لا غير من النجاسات وان شاركته او كانت اقذر منه كما يقوله داود فإنه خصه ببول الإنسان نفسه دون غائطه وتقدم للشارح قريبا أنه يفرق أحمد بين بول الآدمي وما في معناه من عضلاته المائعة ولا أقذر من البول في النجاسات منها إلا أن يقال جيف ميتة الحيوانات وقوله فلا يبقى لتخصيصه أي البول وما في معناه من عضلاته المائعة التي التقت به ثم هذا يؤثر به التي ألحقت به ثم هذا يؤيد الاحتمال الأول في عبارته السابقة بل بعينه
بل يعينه
تجيب إليما بعد كده تجيبش الكلام بعد قوله فيحمل أقول الفاء هنا أيضا فصيح أي إذا عرفت أنه لم يبق فرق بين النجاسات وتم دسته
الانتصار للشافعية الحنابلة
وتم دسته يعني صح كده وتم دسته الانتصار للشافعية على الحنابلة يعني دسته يعني
لا أدري
فيحبى الحديث في تنصيصه على البول أنه للتنبيه على غيره مما هو في معناه مستقذرا. قوله الوقوف إلى آخره، أقول هذه جملة استئنافية دفعا لما يقال الأولى الوقوف على ظاهر النص، فدفعه بأن الوقوف عليه مع وضوح المعنى الذي لأجله ورد النهي لغيره المنصوص وشموله لما شاركه فيه جمود محض كما يجمد عليه أصحاب داود الظاهر. وذلك ليس من دأب المحققين المنصفين، لأنه قد علم أنه يقال لا حظ في كثير من الأحكام في المعاني التي لأجلها وردت، فبعضها واضح لا ستر عليه، فالإعراض عنه ينافي الإنصاف والتحقيق
اللي هو الإيه؟ المعاني.
نعم. وبعضها غير واضح، فالوقوف مع الظاهر فيه ليس بالمزموم، ولذا قال مع وضوح المعنى.
طيب لو وقفنا إلى هنا لأن
هي بس
وورد في بعض الروايات ماشي.
قوله أما مالك أقول هذا الذي سلفت إليه الإشارة، وقوله في النسخة الموجودة وفي بعض النسخ، وقد يقال هذا متعين ولزم التخصيص ولزم التخصيص
ولزوم التخصيص
أمر سهل.